أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيما مر من الآيات السابقة دليل على أنه يجب على المرء أن يختار لنفسه الأصحاب أهل العلم والدين. أما الأبرار من يقال إلى قوله يا ويلتا. نعم طيب أحسن. وفيه دليل أيضا على أن الشيطان يأمر الإنسان بالشر ثم يخذله في أحوج ما يكون إليه. يوسف من الآيات نبي. نعم كان الشيطان طيب زين. هل تحفظ مثالا لخذلان الشيطان لأصحابه في الدنيا مثل أعمالهم
وقال لا غالب لهم اليوم من الناس وإني جار
لهم. نعم فلما قراءة الفئتان
نعم نكف على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون
بريء منكم
إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله قبل.
والله شديد العقاب إني أخاف الله والله شديد العقاب. نعم
وكان هذا يوم بدر.
أحسن. وتحفظ مثالا من خذلانه لهم في الآخرة. لا نريد الشيطان. نعم لا هذه ربما تكون في الدنيا وفي الآخرة من صريحة في الآخرة. نعم ما أنا أحسنت. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم هذا الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. طيب إخبار الله تعالى عن الشيطان بأنه خذول لبني آدم أو للإنسان ما الغرض منه محمد؟
التحذير من قوله
نعم
وسوس الإنسان من ترك ما أمر الله أو فعل ما أمر الله.
أحسن بارك الله. التحذير. إذا قال قائل ما هي العلامة يا خالد الحبيب؟ ما هي العلامة على أن هذا من أوامر الشيطان أو من غيره؟ هل هناك علامة تدل على أن هذا من أوامر الشيطان أو ليس من أوامره؟ ها؟ يمره بالشر؟ يعني في الشيء يعني بين هذا يعني آية من القرآن بين مش يأمر به الشيطان منكم يعرف؟ نعم الشيطان يهدكم الفقر والذي قلت ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومثل قوله الشيطان يهدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء فقوله يعدكم الفقر هذا مثال للتفريط في الأوامر. متى يعدب الفقر؟ عندما يريد الإنسان أن يبذل المال يقول لا تبذل المال تفتقر. نعم ويأمركم بالفحشاء المنكر. نعم طيب قول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين البرادي وش الغرض من هذه الجملة؟
تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم نعم كون الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى التسلية يدل على السلطان كون الرسول يحتاج إلى التسلية ايش يدل عليه؟
يدل على أنه أصابهم أصاب قوما، أي إذا عدد
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن الله يسليه بما سبقه من أحوال الرسول. أحسن، يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر ينتابه ما ينتاب البشر من الحزن والأسى، فيحتاج إلى التسلية، وأنه من دون الرسول من باب أولى. عندما يأتي إنسان مثلا من دعاة الخير ويشكو إلينا ما أصابه من الناس، نقول له انظر مثلا إلى فلان وانظر إلى فلان وانظر إلى فلان، ولا يقال إن هذا قصور في حقه، هذا أمر لا بد منه. طبيعة البشرية تقتضي أن الأمر يهون على النفس إذا كان أصاب الغير مثل ما أصابك. قوله تعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، زمان بمناسبة وكفى بربك هاديا ونصيرا، لذكر أن الله جعل لكل نبي عدو من المجرمين. ها؟ ما يكفي. هذا لا يكفي. نعم.
إن المشركين يقصدون التحليل إما بسبب ما الحق الابتداء أو باستثالهم وتعديدهم لأهل الحق، فقال الله سبحانه وتعالى كفى بربك هادي ونصيرا، فهو الهادي سبحانه وتعالى رغم أزوال المشركين للمؤمنين، وهو النصير سبحانه وتعالى رغم قتال المشركين
للمؤمنين. يعني هؤلاء المجرمون يحاولون القضاء على الرسالة أو النبوة بواحد من أمرين، إما بإضلال الناس وصدهم عما جاءت به الرسل، وإما بقتالهم وإهلاكهم، يعتدون على الناس بالقتال. فقال الله تعالى وكفى بربك هاديا في مقابلة إيش؟ محاولة الإضلال، ونصيرا في مقابلة محاولة القضاء على النبوة على الأنبياء وأممهم. واضح؟ طيب، هذه العداوة التي تكون للأنبياء هل تكون لورثتهم يا كمال؟ ها؟ تكون لورثتهم؟ كيف ذلك؟ لأنهم يدعون لما يدعو له النبي. ونحن نعلم أن هذه العداوة ليست شخصية، وإنما هي معنوية بسبب النبوة، كذا؟ طيب، ما هو دليلنا على أنها ليست عداوة شخصية؟ يعني عداوة الأمم المكذبين للرسل ليست لأشخاص الرسل، بل لما جاءوا به من الحق. لأن قريشا ليست تعادي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، بل هي ترى أنه من أشد الرجال أمانة وصدقا. واضح؟ نعم.
شلون؟
طيب يا خالد عرض.
قول إنك لا تنحل قول أصحاب شعيب أو قوم شعيب إنك لا تنحل وفيه، وقول أصحاب صالح لقد كنت فيه ورجولا قبل
هذا. أي نعم، أحسن. هذه أيضا مما يدل بالنسبة لما سبق من الرسل. نبدأ الدرس الجديد إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لولا هلا نزل عليه القرآن جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور. وقال الذين كفروا، هذا من جملة الشبه التي أوردها المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا الكتب السابقة تنزل على الأنبياء جملة واحدة، مثل التوراة والإنجيل والزبور وكذلك غيره، تنزل جملة واحدة لا مفرقة. فقال هؤلاء لو كان محمد صلى الله عليه وسلم صادقا وأنه نبي من الأنبياء لكان شأنه شأن الأنبياء السابقين، ينزل عليه القرآن جملة واحدة. وآتوا بلولا الدالة على التحضير، يعني معناه أنه كان ينبغي أو يجب أن ينزل عليه القرآن جملة واحدة على زعمهم كما نزل على الأنبياء السابقين. وهنا وقال الذين كفروا، لا شك أنهم قريش، لا شك أنهم قريش، لأنه يتحدث عن أمر وقع، ولا يمكن أن تكون عامة لجميع الكفار، يعني ما يمكن تكون عامة لكفار الأمم السابقين، لكن ربما يكون هذا القول موروثا عن قريش ويقوله من يقوله بعدهم تمويها وتضليلا للناس. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كلمة نزل وكلمة جملة قد يفهم منهما التعارض، لأن المعروف أنه إذا كانت بالتشديد نزل فهي لما ينزل شيئا فشيئا، وإذا كانت أنزل فهي لما نزل جملة واحدة. وهنا قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة، وكان مقتضى ما أشرنا إليه أن يقولوا لولا أنزل عليه القرآن. فقيل إن أنزل ونزل يتناوبان، كما تقول خبرني وأخبرني، خبرني وأخبرني معناهما واحد، وأن كون نزل لما ينزل شيئا فشيئا وأنزل لما ينزل جملة واحدة هذا ليس من مدلول اللفظ بذاته، ولكنه مما يعينه السياق والقرائن والحال. وعلى هذا فلا فرق بينهما، على هذا لا فرق بينهما، ويكون المراد بنزل هنا شو المراد بها؟ أنزل ولكن نابت عنه. ويحتمل أن يكون نزل عليه القرآن جملة واحدة أنهم قالوه على حكاية ما ينزل، ثم اقترحوا أن يكون جملة نزل حسب الواقع، لأن الواقع أن القرآن ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم جملة واحدة متفرقا، ينزل متفرقا. فكأنهم قالوا هل لا كان تنزيله الذي الآن ينزل شيئا فشيئا جملة واحدة، فيكون التنزيل هنا باقيا على القاعدة وهو لما ينزل شيئا فشيئا، ويريدون بذلك أن يقولوا كأنهم يقولون هذا التنزيل الذي كان بصفة كان صفة للوحي الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم لولا كان هذا التنزيل جملة واحدة. فأمامنا الأمر جوابان. الجواب الأول أن نزل وأنزل يتناوبان ويعين المعنى السياق والقرآن. ثانيا أنهما لا يتناوبان ولكل واحدة منهما معنى، لكنهم قالوا نزل باعتبار واقع الأمر، فإن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، فكأنهم قالوا لولا كان هذا التنزيل جملة واحدة جملة واحدة. هذه الشبهة قد تكون شبهة في بدء الأمر، يعني لماذا لم يكن الوحي النازل عليه كالوحي النازل على من قبله، هذا قد يكون شبهة في بدء الأمر، ولكنه في الواقع ليس بشبهة بل هو حجة، ولهذا أجاب الله عنه بقوله، قال الله تعالى نزلناه كذلك أي متفرقا لنثبت به فؤادك نقوي قلبك ورتلناه ترتيلا أي أتينا به شيئا بعد شيء بتمهل وتوادة لتيسر فهمه وحفظه. كذلك نعم كذلك يعني ينبغي أن تقف عند التلاوة على قوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، تقف لأنه إلى هنا انتهى كلام الكفار، ثم تبتدئ فتقول كذلك لنثبت، لأن هذا الأخير من كلام الله، فيجب الفصل بينه وبين كلام الكفار لأنه جواب عن الشبهة. وقوله كذلك مفعول لفعل محذوف، مفعول مطلق، يعني أنزلناه مثل ذلك التنزيل، مثل ذلك التنزيل. واللام في قوله نثبت للتعليق، وهي متعلقة بالفعل المحذوف، يعني أنزلناه لأجل التثبيت. والتثبيت معناه التقوية والإقرار، تقوية والإقرار، يعني ليست مجرد تقوية، لأنك تقول ثبتت الشيء بمعنى أقررته لا يتزعزع ولا يتحرك. نعم. ومنه قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركع تميل إليهم شيئا قليلا. فالتثبيت بمعنى التقوية بعد، والإقرار يعني أنه يقرره ويجعله مستقرا. فقلب الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا التنزيل يتقوى ويثبت ويستقر، ما يتزعزع. وقوله لنثبت به فؤادك، كيفية التثبيت هنا من وجهين. أولا أنه إذا نزل عليه فترة بعد فترة استقر فؤاده وعرف استمرار رسالته. وانظروا إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام عند فترة الوحي، ماذا كان يسمع؟ كان يخرج إلى الجبال حتى يوشك أن يتردى من الجبال، لأنه فقد ما كان أحس به أولا. فهذا تثبيت، يثبت قلب الرسول بأنه رسول وأن رسالته لم تنقطع. هذا وجه. وجه آخر أنه يثبت قلب الرسول عليه الصلاة والسلام كلما أورد عليه شبهة نزل القرآن مجيبا عليه، وهذا بلا شك تثبيت ولا لا؟ إذن يكون التثبيت هنا من ناحيتين، تثبيته على أنه رسول، نعم، وتثبيت آخر لدفع الشبهات التي تورد عليه. وهذا الأمر الأول ضربنا له مثلا شوفوا بفترة الوحي. والأمر الثاني نضرب له مثلا بهذه الآية، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، جاء الجواب كذلك لنثبت به فؤادك، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب إلى آخر. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. فهذا وغيره كثير يكون من جملة تثبيت قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا كان الإنسان يمد بما يدافع عنه خصمه فإن ذلك من أقوى ما يكون من التثبيت. وهنا بين الله الحكمة بأنه تثبيت فؤاد الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي آية أخرى قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فبين حكمة أخرى وهي أن يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس على مكث ليكون أسهل لحفظه وأوعى لفهمه. أفهمتم؟ فما هي الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى اختار في هذا الموضع أن يقول لنثبت به فؤادك، وهناك قال لتقرأه على الناس على مكث؟ الحكمة في هذا ظاهرة، لأنه هنا جوابا لشبهة أوردت عليه، جوابا لشبهة أوردت عليه، فناسب أن يبين الحكمة فيما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنكم تعرفون أن البشر بشر يمكن يتأثر بما يورد عليه من الشبهات، كما قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. مفهوم. وقوله تعالى رتلناه ترتيلا يقول المؤلف أتينا به شيئا بعد شيء، وعلى هذا يكون هو معنى التنزيل، ترتيل بمعنى التنزيل. وعندي أن الترتيل أخص، يعني أن المعنى جعلناه مرتلا، يعني معناه بعضه يعقب بعضا، وكل آية منه منفصلة عن الأخرى. فكأن هذه الآيات كأنها مراحل للمسافر، والمسافر إذا كان له مراحل في سفره يهون عليه السفر، وتنقض هذه المراحل تعب سفره. لكن إذا كان دائما في مسير واحد يشق عليه، وكون النفس ترتاع للقرآن بسبب هذه الآيات والترتيل أمر معلوم، وتجزئة القرآن أيضا لهذا السبب، كونه أجزاء لهذا السبب، لأجل أن يقطع الإنسان القرآن مرحلة فيهون عليه ويقوى في قراءته. وكذلك أيضا جعله سورا، كل سورة مستقلة عن الأخرى، هذا أيضا من أسباب تنشيط القارئ واستمراره في قراءته. إذن ترتيل القرآن بالآيات والسور هذا مما يفيد القارئ ويكسبه نشاطا وقوة على القرآن حفظا وفهما. وكذلك أيضا من فوائد الترتيل أيضا عملا، من فوائد الترتيل أن العمل يأتي للناس شيئا فشيئا. ما ظنكم لو أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة هكذا على الناس بجميع أحكامه، هل يستوعب الناس هذه الأحكام ويقوم بها ولا لا؟ ما يمكن، هذا صعب جدا، وليس من طريق التربية أو التنشئة، ولكن بحكمة الله سبحانه وتعالى كما هو شأن الله في كل شيء من الأمور القدرية والأمور الشرعية أنه ينشئها تنشئة، حتى الأمور الكونية تنشئ تنشئة. الجنين في بطن أمك كم يبقى؟ يبقى مدة في بني آدم 9 شهور، وغيرها من الدواب بحسبه. المهم أنه لا بد من تنشئة، الليل والنهار يأتي دفعة واحدة شيئا فشيئا. وهكذا الشرائع أيضا تأتي إلى الناس شيئا فشيئا، لا سيما هذه الأمة، وإن كانت الأمم السابقة نزلت جملة واحدة، وهذا من الآثار والأغلال التي كانت عليهم، إن شرعهم ينزل جملة واحدة ويلزمون به دفعة واحدة. لكن هذه الأمة من رحمة الله بها أنه رتل القرآن ترتيلا حتى ينشئهم على الإسلام وعلى شريعة الله تنشئة شيئا فشيئا. نعم.
النواجي يعني ماذا يريدون أن يصيبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا قال محمد أن القرآن نزل لم ينزل جملة، فما هو العيب؟
لا، العيب أنه ليس برسول، لأن لو كان رسولا لكان مثل غيره، ينزل عليه القرآن جملة مثل ما نزل على من سبقه جملة. نعم، هذا هو، هي شبهة في الحقيقة، ما هي بحجة، هي شبهة يريدون التمويه بها، وإلا فليس هذا إطلاقا بشيء يمنع من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بالوحي شيئا فشيئا، لكن هم يقولون هذا بالإضافة إلى ما سبق في سورة النحل، حيث قالوا إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر، فهو عندهم إذا أضفت هذا إلى ما سبق كأنهم يقولون هو يلقن القرآن تلقينا، وإلا لنزل عليه جملة واحدة كغير من الأنبياء. نعم. ها؟ شو؟ لا، ما أعترف. أي يعني على حسب دعوة، على حسب دعوة. إيه، حيث يقولون نازل عند الله، طيب ورا ما نزل عليك من الله جملة واحدة إن كنت صادقا. نعم.
وما في تناقض هذا؟
أيه هنا؟
كونه مثلاً مرة يدعون إنه يدل عليهم البشر، مرة يدعون إنه ينزل عليهم السماء.
لا أصل لو أنزل عليه، هذه سؤال عبد الله، ليس إقرار منهم بالإنزال، لكن يقول هذا الذي يقول إنه نزل عليه القرآن من الله ورما نزل عليه جملة واحدة، إيه نعم ما يقرون بها.
يقولون مثلا يقولون مستحيل.
نعم. لا ما في تناقض، ما في تناقض، هذا كلام ساحر يسحرنا. قال الله تعالى ولا يأتونك بمثل في إبطال أمرك إلا جئناك بالحق الدافع له وأحسن تفسيرا بيانا. هذا من تثبيت قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يأتونك بمثل، المراد بالمثل هنا الصفة، كما قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف. والمثل كما تعرفون اسمك الله يطلق على الشبه، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ويطلق على الصفة أو الوصف، الوصف العظيم العجيب، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها نار، ويطلق على المثل المعروف بين الأدباء وهو القول السائر الذي يراد به تشبيه الحال الواقع بما سبق أو ما أشبه ذلك. المراد بالمثل هنا الصفة، يعني لا يأتونك بصفة من القول يريدون بها إبطال دعوتك إلا جئناك بالحق، إلا جئناك بالحق. إذن فهم يأتون بباطل ولا بحق؟ بباطل، لأنه قابل قولهم بالحق. فهذا دليل أيضا على أن كل شبهة يحتج بها المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم فهي باطل، ولكن هذا الباطل باطل في ذاته، قد يظهر لبعض الناس بطلانه، وقد يخفى على بعض الناس بطلانه، وهذه من الفتن، فتنة الشبهة. يعني ليس كل ما كان باطلا معلوما لكل أحد، أليس كذلك؟ ولهذا أنت أحيانا وأنت شخص واحد ينجلي لك الأمر واضحا في بعض الحالات، ويلتبس عليك في بعض الحالات، حسب ما يكون قلبك صافيا مطمئنا أو غير ذلك. ومن ثم نهي عن القضاء في حال الغضب، وعن الاستعاذة في حال الغضب، وفي حال الحر المزعج والبرد المؤلم وما أشبه ذلك، لأن الإنسان تحول هذه الأمور بينه وبين العلم بالحق أو إرادة الحق، لأنه عند الغضب يشتبه عليك الحق، أو ربما لا تريد الحق، تريد أن تنفذ غضبك فيما غضبت عليه مثلا. فالحاصل جماعة الآن نقول كل شبهة يريدها الكفار في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفيما بعده فهي باطل، وما جاء قوم وما جاء أحد بباطل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا جاء الله بالحق. وقوله وأحسن تفسيرا، يقول المؤلف تفسيرا بيانا، وأحسن تفسيرا أي بيانا. كيف أحسن تفسيرا؟ يعني كلامهم الآن مدام باطل، مدام باطلا فهل فيه بيان؟ الجواب نعم، لأنهم يأتون بكلام جيد في فصاحته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، لكن بيانهم هذا وفصاحتهم وسحرهم اللفظي يأتي الله تعالى بما هو أحسن منه، أحسن منه. وهنا أحسن على بابها ولا من باب مقابلة الخصم؟ على بابها، لأنهم عندهم بيان، عندهم بيان وإيضاح للأمور وإرادة الشبه، وهم في غاية ما يكون من الفصاحة. ولهذا ما تحدى الله أحدا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل ما تحداهم بالقرآن. إذن فأحسن هنا على بابه، يعني أنهم يأتون بكلام حسن جدا وبين وواضح، ولكننا نأتيك بما هو أحسن وأبين وأوضح. وفي هذا من مدافعة الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم ما فيه: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. يقول الشارح أو المفسر: هم الذين يحشرون، فجعل الذين خبر مبتدا محذوف. ها؟ وأثناء تفسيران بيانا لا هم الذين نعم إيه؟ لا عندنا هم الذين كفروا هم الذين يحشرون. إيه امسح اللام. طيب هم الذين يحشرون على وجوه، يعني هؤلاء الذين كذبوك وعارضوا ما جئت به هم الذين يحشرون على وجوههم، أي يساقون إلى جهنم. ولو قال المؤلف يحشرون بمعنى يجمعون، لأن الحشر بمعنى الجمع، يعني يبعثون والعياذ بالله يوم القيامة على وجوههم. لكن كأنه لما عدي بقوله إلى جهنم صار مضمنا لمعنى الثوق، لمعنى يساقون. ولكنه لا معنى أن نقول يحشرون ويساقون، لأن الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر ليس معناه أنه يسلب دلالته التي يدل عليها لفظه، بل يضاف إليه معنى آخر. فمثل يشرب بها عباد الله، قلنا إن يشرب مضمنا معنى يروى به، وليس معنى ذلك أنه سلب معنى الشرب، لأنه لا ري إلا بعد الشرب. واضح؟ كذلك أيضا لا ثوق إلى جهنم إلا بعد الحشر، يعني اللي هو الجمع. وقوله الذين هم الذين على رأي المؤلف تكون الذين خبرهم مبتدا محذوف، يكون أولئك شر مكانا، أولئك شر مكانا حال، جملة حالية، أو أنها مبتدا وخبر مستأنف. ويحتمل أن تكون الذين مبتدا وأولئك شر مكانا الجملة خبر المبتدا، فتكون من باب المبتدا المخبر عنه بجملة المخبر عنه بجملة. وقول يحشرون على وجوههم، كيف يمشون على وجوههم؟ نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر على أن يمشيه في الآخرة على وجهه. أليس كذلك؟ ليس ببعيد. وإذا كان المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطعهم الناس بأقدامهم، نعم الله على كل شيء قدير، إنسان بشر يمكن من أكبر الناس جثة في الدنيا وهو متكبر، إذا كان يوم القيامة يحشر أمثال الذر. والله تعالى على كل شيء قدير. وهذا مثال مما سبقت الإشارة إليه بأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، لا تقاس بأحوال الدنيا. طيب إذا قيل ما وجه العقوبة بحشرهم على وجوههم؟ يقول لك كمال لا
شبهة نتجت على
نعم كيف؟
لأن شبهة خالصة تكلم بها بألسنة وليس من قلوبهم، يعني
فناسب أن يحصلون
على
وجوههم. طيب ثانيا إهانة لهم، لأن الوجه أشرف الأعضاء، فإذا جعل هو محل الوطي فهذا إهانة. طيب لكن يعني ما هي الحكمة من ذلك؟ ولا شك في إهانة وعذاب. نعم
لأنه تكبر حقه وعلم أن كان وجهه فوجوه
يمشون
عليها
جاهلين الحقيقة لأنهم يصدوا ويحفظون. مثل كلام سليمان. طيب وغير
لأنهم قلبوا الحقائق.
إيه فقلبوا. طيب هذا كل هذه يعني وجوه محتملة. عندي بعد زيادة احتمال إيه؟ 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 هذا ما قاله عبد الله لما كانوا ينطقون بألسنتهم وهي في وجوههم صار العذاب عليهم. طيب في أيضا الإنسان يقبل على الشيء بوجهه ويعرض عنه بوجهه، فلما كان الوجه محل الإعراض والإقبال وهم قد أعرضوا صار العذاب عليهم. كل هذه المعاني مناسبة والله أعلم بما أراد، وقد يكون كل هذه المعاني مقصودة. نعم لا ما هو على كل حال، لكن في مواطن أشد إحساس من الوجه، في مواطن أشد إحساس من الوجه. على كل حال هذه المعاني التي ذكرتم هذه يمكن أن تكون كلها من أسباب أنهم يحشرون على وجوه. نعم أولئك شر مكانا هو جهنم وأضل سبيلا أخطأ طريقا من غيرهم وهو كفرهم. نعم شر مكانا يعني منزلة وهي جهنم. منين شر مكانا؟ من كل أحد، لأنه ما ذكر المفضل عليه، وعدم ذكر المفضل عليه يفيد العموم، يعني شر مكانا من جميع الأمكنة ومن كل أحد. وأضل سبيلا يعني طريقا عن الصواب. منين؟ من كل أحد، من كل أحد. فهؤلاء الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم والعياذ بالله هم شر الناس منزلة وهم أضل الناس طريقا. وقوله إلى جهنم، جهنم هذه اسم من أسماء النار وأصلها من الجهمة، والنون فيها زائدة، النون فيها زائدة، وعلى هذا فوزنها فعنل لأنها النون زائدة. وسميت بهذا الاسم لأنها بعيدة القعر، نعم سوداء اللون، سوداء اللون بعيدة القعر، وهذا هو الجهمة والظلمة نعوذ بالله منها. أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. طيب يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا حرص الكفار على إبطال ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإرادة الشبه عليه من قوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فإن هذه ليست حجة وإنما هي شبهة. طيب وفيها أيضا دليل على عناية الرسول، عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ برده على هؤلاء، برده على هؤلاء. وفيه دليل على إثبات الحكمة في أفعال الله لنثبت، لأن اللام للتعليل والتعليل هو الحكمة، التعليل هو الحكمة. ففيه رد على طائفة من طوائف البدع. فمن هي هذه الطائفة؟
الأشعرية.
لا الأشعرية ما أدري عنهم، لكن اللي أدري عنهم
الجبرية.
أي نعم، لكن الأصل هذا القول عند الجهمية المجبرة، عند المجبرة يرون أن أفعال الله سبحانه وتعالى غير معللة، وأنه سبحانه وتعالى يخلق ويشرع، يخلق الخلائق أو الخلق ويشرع الشرائع لمجرد المشيئة لا لحكمة. نعم ويستدلون من قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن أنى لهم ذلك من هذه الآية؟ إذن هذه الآية تفيد بيان الحكمة من إنزال القرآن مفرقا، وأن أفعال الله تعالى معللة ولها مقرونة بالحكمة. طيب هذه الحكمة التي تكون لأفعال الله سبحانه وتعالى سواء كان شرعية أو غير شرعية هي معلومة ولا غير معلومة؟ منها ما هو معلوم ومنها ما هو مجهول لنا، ولكنها معلومة عند الله. وفي هذا دليل على أن من الحكمة في إنزال القرآن تثبيت قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك تثبيتا في تقرير الرسالة أو تثبيتا في رد الشبه التي تعرض عليه. وفي الآية دليل على أن كل ذي باطل نجد جواب باطله من القرآن، أو إن شئتم فقولوا ما هو أعم، نجد بيان باطله من الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من الناقة ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ما من شبهة إلى يومنا هذا ترد إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدحضها. ولكن كما تعرفون ليس كل أحد يدرك ذلك، ولا لا؟ نعم، ليس كل أحد يدرك ذلك. فالسيف سيف في يد إنسان لا يغني شيئا ولا ينفعه كالعصا أو أقل، وفي يد إنسان هو سيف بتاق يضرب به ويقتل به. هكذا أيضا الوحي المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام ما كل أحد يعلمه، ولا كل أحد يستطيع إقامة الحجة منه، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا سئل علي رضي الله عنه هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في القرآن. إلا فهما يؤتيه الله أحدا في القرآن، وما في هذه الصحيفة العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء بالنسبة لفهم القرآن. وكم من آية تمر بشخص يستنبط منها عدة مسائل، وآخر لا يستطيع أن يقي منها بمسألة. نعم، أن الإمام الشافعي رحمه الله استضاف الإمام أحمد ذات ليلة فقدم إليه العشاء، الإمام أحمد قدم له العشاء فأكل العشاء كله، كل العشاء اللي جابه أكله، ثم نام اضطجع على فراشه ولم يقم لصلاة الليل، ثم قام إلى الفجر ولم يطلب وضوءا. فقالت إحدى بنات الإمام أحمد لأبيها هذا الشافعي الذي كنت تقول عنه كيت وكيت ما رأيناه عمل، ولا رأيناه أيضا اقتصر على ثلث لطعامه. فقال آتيكم بالخبر. فسأل الشافعي رحمه الله أولا عن لماذا أكل كل الطعام، فأجاب قال إني لا أرى أحدا في هذا البلد أحل طعاما من الإمام أحمد، فأحببت أن يمتلئ قلبي من هذا الطعام، بطني من هذا الطعام الحلال. هذه واحدة، إذا له غرض. والشبع أحيانا جائز ولا لا؟
جائز.
أبو هريرة شرب اللبن وقال له النبي عليه الصلاة والسلام اشرب، فقال والذي بعثك بالحق لا أجد له مساغا. نعم، ولكننا نحن نحدث أنفسنا بالحديث عند كل أكلة. نعم، كل أكلة نقول مثل ما قال أبو هريرة، هذا عارض، العوارض كثيرة. وسأله لماذا لم يقم الليل، فقال إني كنت أتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، وإني استنبطت من الحديث 1000 فائدة. نعم، وأما كوني أصلي بدون وضوء الفجر فأنا ما نمت أتدبر هذا الحديث. فالحاصل أن الناس يختلفون في فهم الكتاب والسنة واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة. ولهذا تجد بعض الناس يجيب لك الآية ويسوق فوائدها، يمكن حصل 15 فوائد حسب عدد ما في الآية، وآخر بدل 5 50. فقال الله يؤتي من يشاء. نعم شلون؟
من هالحديث
اي نعم، لكن عاد ما اظنه اخذه من لفظ الحديث فقط، الله اعلم انه كل ما راى فائده جرى حديثا اخر يدل عليها ثم استنبط منه. لولا نزل عليه القران جمله واحده. كيف كان الشبه؟
الرسل السابقة كان تنزل عليه
الكتب
جملة واحدة. لماذا هذا الرسول أنزل عليه؟
حسن، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. طيب، هذا التعبير نزل، تمام، مع أن معروف أن نزل لما ينزل شيئا فشيئا، وهنا قال نزل جملة، فكيف يصح أو كيف يكون التوفيق بين نزل بين نزل وجملة؟ سأتي بمعنى أنزل، يعني نزل وأنزل معناهما واحد، مثل نظير من الأفعال أن المضاعف يكون بمعنى النموذ، من عنده خبر. نعم.
احمر وحمر.
لا، نحن جبت نصف الجواب. من عنده خبر؟ نعم،
أخبر وخبر.
طيب، زين، هذا وجه. الوجه الثاني يعني باعتبار الواقع، باعتبار الواقع وجملة باعتبار مطلوب. طيب، هل أجاب الله عن هذه الشبهة عبودي؟
لا.
نعم، لماذا؟ أجاب الله تعالى بأنه أنزله كذلك ليثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، تثبيت الفؤاد محمد، تثبيت الفؤاد بماذا؟
بماذا؟
نعم، لكن كيفيته يعني؟ أو وجهه؟
جاء في
الأمر، هنا
إما بنفس الظهر الثاني يجب السنة بالثلاثة وهذه الحالة
الثلاثة. تثبيت الفؤاد من وجهي، أولا تطمين الرسول عليه الصلاة والسلام باستمرار الرسالة، مثل ما كان عليه الصلاة والسلام لما فتح الوحي كان حزنا شديدا وصار يأخذ الجبال يترقب هذا الوحي. نعم. طيب، في هذه الآية بين الله أن الحكمة من إنزاله مفرقا التثبيت، وقد ذكر في آية أخرى فائدة ثانية إفرادي، يقول ذكر الله أن فائدة نزول مفرقا التثبيت، في آية أخرى ذكر فائدة أخرى. نعم، تقرأها الناس على مكتب.
هذه من بعض السؤال عن سبب
التنزيل،
أو معارضة القرآن
بأنه منزل مفرق، في مقابلة إرادة شبهة على النبي عليه الصلاة والسلام قد تؤثر عليه. نعم، فجاء بيان الحكمة هذه وهي التثبيت. طيب، نعم،
كان يكون
معنا فرقناه 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 فرقناه. نعم، في هذه الآية الكريمة ذكرنا ردا على طائفة، ذكرنا أن فيها ردا على طائفة من أهل البدع ينكرون شيئا من أعظم صفات الله وهي الرحمن. أي ما هي الذي ينكرون من صفات الله؟ ينكرون أي شيء؟ سلام. ينكرون الحكمة، ينكرون الحكمة، وفي الآية رد عليهم بماذا؟ يعني أريد أن تبين لي الكلمة اللي فيها الرد، مو كل الآية. لا،
اللام لنثبت،
اللام بالتعليم لنثبت به فؤاد، والتعليم معناها حكمة. طيب، بيّن الله سبحانه وتعالى أن المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم أن أي شبهة يريدونها ولو كانت في أعظم بيان فإن الله تعالى يقابلها بما هو أشد وأعظم. نعم.
مقوله تعالى ولا
يأتي لك
مثل
إلا
جئناك
بالحق
وأحسن.
إيش معنى بمثل؟
مثل أي صورة
يعني الشبه التي في صفة من القول يريدون بها أبطال ما جئت به إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هنا فيما سبق ذكر فيه ما يدل على إثبات البعث محمود. ما تشتغل؟ نعم. شغل؟ نعم. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. نعم. طيب، نبدأ الدرس الجديد الآن إن شاء الله. بسم الله الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. هذه الجملة ولقد آتينا فيها مؤكدة، عددها لنا لا 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 لا
لا
محمد والقسم، لأن لا موطع للقسم، تقدير والله لقد. نعم. والتأكيد في القرآن سببه أحد أمران أو أمرين: إما أن يكون في مقابلة إنكار المنكر، وإما أن يكون لأهمية الموضوع، وإما للأمرين جميعا، يكون أمر مهما ويكون هناك منكر له، فيؤكد الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر. فهنا إيتاء موسى الكتاب هذا أمر واقع ولا ينكر، لكن لأهمية الموضوع أكده الله سبحانه وتعالى ليعرض للرسول عليه الصلاة والسلام صورا من تكذيب السابقين، حتى يكون ذلك أبلغ في تسليته. ففيما سبق يقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وهذا قول مجمل قل لا، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ثم شرع هنا لتفصيل ذلك وبيان ما وقع على سبيل التعيين: ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، وآتيناه بمعنى أعطيناه إياه، أنزلها الله تعالى عليه مكتوبة بألواح. فهذا معنى الإيتاء. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا معينا.
أخذنا بألواح
أين ألواح، ألواح مكتوبة في التوراة جاء بها موسى من الله، جاء بها موسى من الله، ما تنزل من السماء، جاء أنزلها الله على موسى فجاء بها إلى قومه. بعد ما قصتها بالأعراف مبسوطة. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. أخاه من أبيه وأمه ولا من أمه؟ ها؟
من أمه بس.
من أبيه وأمه. وأما قوله يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي فهذا من باب التلطف والتعطف، لأن الأم أشد حنانا من الأب، وإلا فهو أخوه من أبيه وأمه. هارون وزيرا معينا من الأذر وهو القوة والإعانة. نعم ها؟ نعم نساتيش القرابة إنه شقيقه هنا كيفتاب. وقول وزيرا من الأذر وهو العون، يعني أنه كان وزيرا أي معينا له، وذلك بطلب من موسى كما قال الله تعالى هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري. ويقال إنه لا يوجد أحد من الإخوة أشد منة وفضلا من موسى على هارون، لأنه طلب أن يكون رسولا، والرسالة أعلى المقامات التي يتوصل إليها البشر. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي القبط فرعون وقومه، فذهب إليهم بالرسالة فكذبوهما فدمرناهم تدميرا، أهلكناهم إهلاكا. اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. في كلمة كذبوا إشكال، وهي أنه يقتضي أن التكذيب سابق للرسالة. اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، فكيف يكونون مكذبين مع أنهم لم يصل إليهم الرسول؟ والجواب أن الفعل الماضي هنا بمعنى المستقبل، بمعنى الذين يكذبون بآياتنا، لأن الآيات ما بعرفت إليهم لحظة. فالمعنى الذين كذبوا بآياتنا أي يكذبون بها في المستقبل، أو يقال كذبوا بآياتنا بحسب علم الله، بحسب علم الله تبارك وتعالى، يعني قدرنا أنهم يكذبون. ويحتمل وجها ثالثا، لكن احتمال يعني ما فيه ما يؤيده، أنهم قد أرسل إليهم رسول نعم فكذبوه، وهذا يؤيده رسول الله، وهذا يؤيده قول المؤمن من آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فإذا قيل إن يوسف سابق جدا على موسى ولم ندر هل أدركه فرعون أم لم يدركه، فيقال لعل آثار رسالته قد بقيت، ولهذا خاطب المؤمن ولقد جاءكم يوسف ولم ينكروا، ما قالوا ما جاءنا فما زلتم في شك مما جاءكم به، يعني إلى الآن. فصارت عند الوجوه كم؟ الوجوه ثلاثة. إما أن الماضي هنا بمعنى المضارع، ها؟ ها؟ هذا كثير كثير في اللغة العربية ما يحضر الآن وربما يأتي. وإما أن يكون كذبوا في علم الله حسب علم الله سبحانه وتعالى وتقديره، وإما أن يكون بحسب الرسالة السابقة اللي هي رسالة يوسف. الذين كذبوا بآياتنا، وقولوا بآياتنا المراد بالآيات هنا الكونية ولا الشرعية؟
الشرعية.
أو هنا الظاهر يشمل، لأن آيات الله سبحانه وتعالى كما تعرفون آيات شرعية وآيات كونية، فما تعلق بالخلق والتقدير فهو آيات كونية، لأن في انتظامه ودقته وصنعه ما يدل على حكمة صانعه وقدرته، وما يتعلق بالوحي فهو آيات
شرعية
لأن إصلاح هذا الوحي لمن نزل إليه على حسب ما شرع هذا من الآيات العظيمة الدالة على أنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
هناك آية في القرآن وكذلك في كتاب الله هنا لمن خلق آية.
نعم.
والآية هذه ودمرناها تدميرا.
نعم.
ربما يقول قائل كيف من الله سبحانه وتعالى هذه الآية دمرها تدميرا فهناك يقول في اليوم ننجيك البدن.
نعم. طيب. اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. اذهبا إليهم فدمرناهم. كلنا يعرف أن في الآية تقديرا. وش التقدير؟ فذهبا إليهما فكذبوهما فدمرناهم تدميرا. وإنما يتعين هذا التقدير لأنه لا يمكن التدمير بمجرد ذهاب الرسول إليهم، لا بد من تكذيب، فإن الله تعالى لن يهلك أحدا إلا بدم. وقول التدميرا مصدر يراد به التعظيم، يعني تدميرا عظيما. ولا شك أن التدمير الذي وقع لفرعون وقومه أنه من أعظم التدمير، لأن الله يقول فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. هذا النعيم العظيم الذي كان فيه قوم فرعون إذا جاء من بعده الهلاك ماذا يكون وقع الهلاك فيهم؟ يكون شديدا، لأن الهلاك إذا وقع للبائس فهو أهون مما إذا وقع للناعم، أهون بكثير. ولهذا وصف الله هذا التدمير بأنه تدميرا، بقول التدميرا يعني عظيما بالغا. وهذا التدمير لا ينافي ما أشار إليه الأخ من الله تعالى أنجى فرعون ببدنه، يعني لا بروحه، فإن روحه هلك مع من هلك، لكنه أنجاه ببدنه ليكون آية لبني إسرائيل، علامة على أنه هلك، لأن الرجل قد أرعبه وأرهبه، فلا يطمئنون تمام الطمأنينة حتى يشاهدوا جثته ميتة، وبذلك يكون آية علامة على أنه ما بقي له بقية. طيب، هل في هذا تعيين لما يتسلى به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم فيه، لأن فرعون من أعظم الناس عتوا وتكبرا، ومع ذلك أهلكه الله تعالى إهلاكا بالغا هو وقومه. فهكذا أيضا تكون العاقبة للرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما كانت العاقبة لموسى وقومه. هذه قصة وقوم نوح. نعم.
نعم.
أين يعرفونها إما من قبل نزول القرآن أو من بعد، لأنهم يعرفون أن القرآن في أنفسهم من الحق. طيب، بدأ بذكر موسى مع أنه متأخر بالنسبة إلى قوم نوح، ما هي الحكمة من ذلك؟ لأنه أقرب عهدا من قوم نوح.
فرعون شخص مقابل عقبة من
غيره، يعني أشد أقرب عهدا وأشد عتوا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم إلى آخره، وهي لا أن أشكالنا لماذا بدأ بموسى قبل نوح وبعده. طيب، وقوم نوح لما كذبوا الرسل، في إشكال من حيث الإعراب، وهو أنه نصب قوم نوح، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم،
مع أنها لم يسبقها عامل يقتضي النص. واذكر قوم نوح فيها ذاك الشارع. لكن أنا بالحقيقة ذهب وهمي إلى شيء آخر غير تقدير الشارع، ولا لو كان ورايته ما سالت. في الحقيقة أن الناصب لها موجود مو مقدر، وهو قوله أغرقناهم، فهو من باب الاشتغال، من باب الاشتغال. ولكن لماذا نصب مع أن الراجح في ظاهر القول الرفع؟ نقول لأنه عطف على جملة فعلية، وإذا كان معطوفا على جملة فعلية فتقدير الفعل أولى من المبتدأ، لأجل أن تتناسب الجملتان. يعطف فعل على فعل، يعني فدمرناهم تدميرا، وأغرقنا قوم نوح لما كذبوا الرسل، وأغرقنا قوم نوح، فدمرنا وأغرقنا قوم نوح. المهم الآن على رأي المؤلف منصوب بتقدير أذكر قوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقنا، ولكننا نقول لا نحتاج إلى تقدير، والمسألة من باب الاشتغال، والاشتغال معروف عندكم أظن. نعم، هذا الاشتغال مثل النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، والاشتغال أيضا تجري فيه الأحكام الخمسة. أحيانا يجب الرد، وأحيانا يجب النص، وأحيانا يترجح النص، وأحيانا يترجح الرد، وأحيانا يتساوى الأمران. تجري فيها الأحكام الخمسة، أحكام النحو هي أحكام التكليف الشرع. في مثل هذا التركيب وش يترجح؟ يترجح النص، لأنه معطوف على جملة فعلية، وإذا عطف على جملة فعلية فالأرجح النص، لأجل أن نقدر الفعل ليكون مناسبا لما عطف عليه. وقوم نوح لما كذبوا الرسل بتكذيبهم نوحا لطول لبثه فيهم فكأنه رسل، أو لأن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد. المؤلف حل الآية الكريمة على وجه جواب لإشكال. لما كذبوا الرسل، ومعلوم أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكذلك أيضا في حديث الشفاعة أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فإذا كان أول الرسل فكيف الجواب عن قوله تعالى كذبوا الرسل مع أنه ما سبقه رسول ولا جاء معه رسول؟ أجاب المؤلف بواحد من أمرين: إما أنه لطول مكثه في قومه صار كأنه رسل كثيرون، لأنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذه المدة تستوعب رسلا كثيرين، فكأنه لطول المكث صار متعددا. هذا واحد. الجواب الثاني: أو لأن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد، فيكون هذا من باب الجنس، لأن من كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، لأنه كما أسلفنا أعداء الرسل لا يعادونهم لشخصهم، وإنما يعادونهم لما يدعون إليه وما جاءوا به، وهذا جنس، فيكون تكذيبهم لرسول تكذيبا لجميع الرسل، وهذا أقرب، هذا أقرب. ولذلك من كذب رسولا واحدا فهو مكذب لجميع الرسل. وبهذا نعرف أن اليهود الآن مكذبون لموسى، وأن النصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون لعيسى مكذبون لعيسى. لماذا؟ لأنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، فهم مكذبون حتى لأنبيائهم. وبهذا نعرف أيضا أن ما اشتهر بين الناس الآن من تسمية النصارى بالمسيحيين أنه خطأ، وأنه لا ينبغي أن نسميهم بالمسيحيين، لأن المسيح منهم بريء، ولا يجوز أن ينسبوا إليه ولا إلى دينه، وإنما يقال لهم ما قال الله فيهم وهو النصارى. وما زال المسلمون في كتبهم يسمونهم بهذا الاسم بالنصارى إلى أن استعمروا البلاد الإسلامية فأدخلوا على المسلمين هذا التعبير تلطيفا وتمويها لتصطبغ ملتهم بإيش؟ بالوصف الشرعي وهو المسيحية. ونحن نقول نشهد الله على أن المسيح عليه الصلاة والسلام منهم بريء، وأنهم كافرون به كما هم كافرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل إنهم بالحقيقة كافرون به لا من حيث العموم والجنس بل من حيث التعيين، لأن الله تعالى يقول عن عيسى يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يخاطب من؟ بني إسرائيل، فيبشرهم بهذا الرسول. وهل يمكن أن يبشر أحد بما لا يتصل به؟ لا يمكن. إذا كان يبشرهم برسول يأتي للعرب ويحاربهم ويقاتلهم، هل هذه بشارة؟ أبدا. البشارة برسول يأتي إليهم لينقذهم من الضلال. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى هذه الأمة هل صار يحارب النصارى ولا لا؟ نعم يحاربهم، وأوجب الله عليهم محاربتهم ومحاربة اليهود ومحاربة جميع الكفار. نعم محاربة جميع الكفار. هل يمكن أن يكون عيسى مبشرا للنصارى برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ليقاتلهم؟ لا يمكن. وبهذا نعرف أنهم كذبوا عيسى على التعيين، كذبوه على التعيين لا على جنس الرسالة كما أسلفنا أولا.
التحريف ما يعلمون بهذا.
نعم
بسبب التحريف ما يعلمون
بهذا، ما يعلمون بهذا. أي نعم، لكن هذه البشارة موجودة في أصل الكتاب، موجودة في أصل الكتاب، ولا أظنها تحرف، لا بد أن تكون باقية، لا بد أن تكون باقية، لأنه مبشر لهم ولا يبشر إلا من تصل إليه البشارة. الظاهر ما زال عليه التحريف فما باقية. المعنى أو بعض الأمور كتموها أو ما أشبه ذلك. ولهذا اليهود لما أنهم أرادوا أن لا يطبقوا الحد في التوراة ما راح يزيلونها من التوراة، هي باقية لكن يحاولون أن يكتموها عن الناس كما هو معروف.
موجودة يا شيخ،
وهي
بشارة محمد على التعيين، هذه موجودة
موجودة الحمد لله.
أي في تفسير أسلم أثبت وجودها وذكرها نصها بالعبرانية
السريانية. السريانية
إيه لا
السريانية يسمع البرق لي. وأظن أستاذ نبيل عنده شيء من هذا. أنا عندي أن ذلك لابد أن يكون، لأنه قال مبشرا برسول، لابد أن يكون هذا موجودا لم يجعل عليه التحريف، لأنه إنما يبشر بالرسول من كان في وقت الرسول. نعم، وهذا معناه أنه سيبقى كما قال الأخ محمد. نعم إيه نعم، هذا مما يؤيد ما قلنا، لكن نفس البشارة تدل عليه، نفس البشارة تدل عليه، لأن الذين أعطيناهم الكتاب يؤيد وليس نصا في الموضوع، قد يكون مراد أوائلهم قد التحريف، لكن الظاهر أن المراد الأوائل والأواخر.
اللي جاءوا للعقد الشيخ هم قالوا والله إنه هذا النبي الذي تهددكم به.
إيه نعم نعم، أظن كذلك في وفد نجران.
إيه في وفد
نعم. طيب على كل حال الآن يعني الحقيقة طلبنا البحث الكلام الشارع على لما كذبوا الرسل فهو جمع، مع أنهم ما كذبوا إلا نوحا. والجواب على ذلك من أحد وجهين، إما أنه لطول مكثه كأنه رسل، وإما أنهم لما كذبوا هذا الرسول من أجل الرسالة صاروا مكذبين لجميع الرسل. الذي حصل أغرقناهم جواب لما، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. وقصتهم معروفة، حتى إن الله تعالى أغرق من قوم نوح ابنه، وقال رب إن ابني من أهلي، فقال الله له إنه ليس من أهلك لأنه كافر وأنت مؤمن. وجعلناهم للناس بعدهم آية عبرة، وأعتدنا في الآخرة للظالمين الكافرين عذابا أليما. نعم، يقول أغرقناهم وجعلناهم للناس بعدهم آية عبرة. كيف كانوا عبرة؟ لأن الآية لا بد أن تكون معلومة، فكيف كان ذلك؟ موت عبد الله هنا
كان عبرة، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أنزل ذلك في كتب الرسل.
شلون؟
أنزلها في الرسل الذي أتوا بعدهم،
يعني عن طريق الأخبار.
الأخبار
عن طريق الأخبار زين.
لم
يبقى إلا المؤمنون، فيهم إذا ذكروا نسب مواطن عن رجع ونحن عليه السلام، فإذا ذكروا من هذا الله وأن مولاه المؤمنين. رجعت إلى ما قال الله خدمه، يعني عن طريق الخبر، عن طريق الخبر ما في شيء عن طريق حسي معلوم. نعم.
في هذا الحدث قديم.
إيه.
يعني لا يعني يخبرون من
بعده. طيب عن طريق الخبر. عن طريق الخبر سواء كان عن طريق الوحي ولا عن طريق النقل بين الناس. نعم.
لقد يتوفون غيرهم.
أبدي أن تكون الغرة. إيه، الظاهر مثل ما قال الإخوان، مثل ما قال إبراهيم.
أو مثلاً.
الفلك. إيه الفلك. لأن الله قال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بعيوننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية. آية. فهل نمدك؟ فالفلك أول من صنعها نوح. فبقيت آية إلى يوم هذا، ولكنها تطورت بحسب الزمن. وجعلناهم للناس آية بعده، وأعتدنا في الآخرة للظالمين الكافرين عذابا أليما. للظالمين هذا إظهار في موضع الإضمار، لأنه مقتضى السياق أن يقول وأعتدنا لهم، كما قال الله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. ولكن الإظهار هنا له فائدة، بل فوائد. نعم نعم
نعم
نعم
إفادة العموم، فكل يدور الحكم على دوران
عموم. طيب شلون إفادة العموم؟
لأنه قال الله سبحانه وتعالى قوما خاصين، ولكن لما قال واعتدنا للظالمين ما شابههم من الظالمين فلهم هذا.
زين، يعم كل ظالم. زين تمام. ثانيا
إفادة وصفهم بوصف جاز ووصفهم.
نعم، أنه ينطبق عليهم هذا الوصف. زين كيف تنبيه؟
لأنه السياق كان يتكلم على الغائب ثم يعني يتكلم على الحاضر، فهذا يدل على أهمية.
يعني تغيير السياق قصده؟
نعم،
تغيير السياق ينبه المخاطر، يعني مثل الالتفات، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه، ولم يقل وبعث، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، ما قال إياه نعبد، قال إياك نعبد. سلا طيب، هذه فائدة جديدة يعني ما كنا نذكرها.
تشيل هذا الحكم عليه،
يعني التعليق، يعني كانوا أعد لهم عذابا عليما لأنهم ظالمون. سلا طيب، تعليل الحكم. فصارت الفوائد الآن ثلاثة. أولا إرادة الشمول والعموم ليشملهم هم وغيرهم، حتى الظالمون من قريش يدخلون في هذا. والثالث وصف هؤلاء بالظلم، والرابع أو الثالث التعليل، يعني أعد لهم العذاب الأليم لأنهم ظالمون. والرابع التنبيه، تنبيه المخاطب لأن تغير السياق يوجب انتباه المخاطب، يوجب انتباه المخاطب. نعم. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما فعيل، بمعنى مفعل يعني مؤلم. وهذا الألم الذي في عذاب جهنم والعياذ بالله أو في عذاب الآخرة يشمل الألم البدني والألم القلبي. فالألم البدني يحصل بنوع العذاب، والألم القلبي يحصل بما يقارن عذابهم من التوبيخ. نعم، لأنه يوبخون ويقرعون ويقررون بإتيان الرسل، وهذا من أشد ما يكون من العذاب القلبي. واذكر عادا قوم هود وثمودا قوم صالح. عندكم التنوين؟ أنا عندي بالتنوين. وعادا وثمودا بدون تنوين؟ عندي بالتنوين. وعادا وثمودا قوم صالح وأصحاب الرس، اسم بئر ونبيهم قيل شعيب وقيل غيره، كانوا قعودا حولها فانهارت بهم وبمنازلهم، وقرونا أقواما بين ذلك كثيرا، أي بين عاد وأصحاب الرس. طيب، عاد وثمود يقول المؤلف إنها لا تقيد اذكر، لأنه ما ذكر فعل بحيث يحال العمل عليه. وعاد قوم هود وكانوا في الأحقاف في جنوب الجزيرة العربية، وكانوا ذوي قوة وشدة، حتى إنهم قالوا من أشد منا قوة؟ فقال الله تعالى مجيبا لهم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم، شوف الذي خلقهم لا فائدة، لأن يعني المخلوقون ضعفاء، أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وبماذا أهلكوا؟ أهلكوا بألقة الأشياء، وهي الريح. ريح تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ثمود، وفيها قراءتان، ثمودا كالتي عندي، وثمود بدون تنوين. فعلى قراءة التنوين يكون غير ملاحظ فيها اسم القبيلة، يعني ما فيها التأنيث. وعلى قراءة عدم التنوين ثمود منع من الصرف للتأنيث العالمية والتأنيث، لأن مثل هذه أسماء القبائل كلها يحذى بها هذا الحدث، يعني يجوز أن تمنعها من الصرف باعتبار اسم القبيلة، ويجوز أن لا تمنعها إذا لم يكن فيها مصور غير التأنيث المعنوي، لأنها ليس فيها سبب. فإذا ثمودا قوم صالح كذبوا صالحا وعقروا الناقة التي جعلها الله تعالى آية، وأخيرا أهلكوا بماذا؟ بصيحة ورجفة. صيحة بهم مع الرجفة فماتوا والعياذ بالله، كانوا كهشيم المحتضر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. وفي آية أخرى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وأصحاب الرأس إن شاء الله يأتي الكلام عليها. نعم.
صالح عربي.
إي نعم. الظاهر أنه عرب. نعم. وهود أيضا. لكنه مو من العرب المستعربة اللي هم بنو إسماعيل، من العرب العاربة.
النهاية.
نعم.
الحديث قال الأنبياء
أربعة. نعم.
قال صالح
وهود وصهيب
ونبيه
يا بغض. نعم. والله ما أدري، لكن حتى ألتنا تدعى أنها عربية.
يعني في اللي هؤلاء
الأربعة. هذا المعروف. حتى بعد شعيب ما أدري عنه إلا من هذا الحديث.
ذكر.
أول ما أدري عنه الحديث. أنه معروف عند المعارضين أنهم عرب عارضة. نعم.
أقول أسماء هل ما حد عرب مثل لإعرابها
لإعرابها؟
يعني عريبة يعني عشان معناها
في عربية. أنت تعرف أن الأعلام قد تكون أسماء جامدة ما لها اشتقاق. نعم ربما تقول ما لها اشتقاق
يأخذ
أسماء. ولكن فيما يبدو والله أعلم أن أسماء الأنبياء في الغالب لها معاني لها معاني لكن ما أعرف عنها شيء.
هي أفضل من عبد الله عبد الرحمن
يعني. نعم
ما الأنبياء
لا قد أفضل أسماء بأسماء مثل ميت مو ما أعرف من لفظي لا إلا أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. نعم محمد. ثالث أنه جعل لكل نبي عدو من المسلمين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وإنذارا لقومه وأنه بين أقواما على التعيين ليكون ذلك أبلغ لأن التعيين كضرب المثل وممن عين قبل قبل أول من بدأ الله بهم أو موسى ثم بعد ذلك نوح وبعد ذلك آدم وثمود هذا كلها ذكرناه وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أهلك فرعون المكذب للرسول عليه الصلاة والسلام بالغرق بأي مكان في البحر الأحمر أغرق وأن الحكمة من إغراقه بالماء أنه افتخر بالماء هو حيث قال لقومه وهذه الأنهار تجري من تحت فافتخر بالماء فأهلكه الله تعالى بما افتخر به وقوم نوح أهلكوا بالغرق العام الذي هو من آيات الله حيث فجر الله الأرض عيونا وفتح أبواب السماء بماء منهمر وأما عاد فأهلكوا بأي شيء بالريح والحكمة من ذلك وأنهم كانوا يفتخرون بالقوة يقولون من أشد منا قوة فأهلكهم الله تعالى بالأشياء اللطيفة التي ليست بشيء ليتبين للناس أن الإنسان مهما كان من القوة فإنه ضعيف أمام قدرة الله عز وجل. ثمود أهلك بأي شيء بالرجفة مع الصيحة فإن الله رجف بهم وصاح بهم جبريل حتى تقطعت قلوبهم في أجوافهم وكانوا كهشيم المحتضر. ثم الصيحة أيضا ليست كصفارات الإنذار تتكرر ولعل أحد أن يدخل في الملاجئ بل هي صيحة واحدة فقط إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر يعني مثل هشيم الحضار ومعروف هشيم الحضار أنه متفتت بالي. كل هذا الحكمة منه أمران هي كمال الحكمة من ذكر هؤلاء الرسل وما جرى لقومهم لا غير
وإنذار لكفار
قريش التسلي للرسول عليه الصلاة والسلام والإنذار لهؤلاء المكذبين له أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم. نعم ولهذا قال شعيب لقومه ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. ثم نبدأ بالتذكير فقال وأصحاب الرس وأصحاب الرس الرس اسم البئر وقيل للبئر غير المطوية، إما للبئر مطلقا أو لبئر غير مطوية. ولم يبين الله، ولم يبين الله سبحانه وتعالى من أصحاب الرخص، ولذلك اختلف المفسرون فيهم اختلافا كثيرا. فقيل إنهم كما قال المؤلف قوم شعيب، ولكن هذا ليس بالصحيح. وقيل إنهم من قوم ثمود وليسوا قوم ثمود، وعلى هذا فيكون عطفهم على ثمود من باب عطف البعض على الكل. نعم، وليسوا هم ثمود أصحاب البئر يعني بئر الناقة، لأن ثمود معروف يعني مستقلون وهلاكهم معروف وجوابهم لرسولهم معروف. والأصل في العطف أي شيء؟ التغاير. وقيل إن أصحاب الرص ورجحه ابن جرير هم أصحاب الأخدود الذين ذكر الله تعالى في سورة البروج، ولكن الأولى التوقف في تعيينهم لأن الله تعالى لم يعينهم، ولكننا نعلم أن هؤلاء القوم كانوا معلومين للعرب حين نزول القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليضرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيما مر من الآيات السابقة دليل على أنه يجب على المرء أن يختار لنفسه الأصحاب أهل العلم والدين. محمد البراك من يقال إلى قوله يا ويلتا. نعم طيب، وفيه دليل أيضا على أن الشيطان يأمر الإنسان بالشر ثم يخذله في أحوج ما يكون إليه. يوسف من الآيات نبي. نعم، كان الشيطان طيب زين. هل تحفظ مثالا لخذلان الشيطان لأصحابه في الدنيا مثل أعمالهم؟
وقال لا غالب لكم اليوم من النفس
وإني
جار لكم.
نعم،
فلما
قراءة الفئتان
نعم نكف على عقبي وقال إني أرى ما لا ترون،
بريء منكم،
إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله قبل.
والله شديد العقاب، إني أخاف الله والله شديد العقاب. نعم،
وكان هذا يوم
البدر. أحسن، وتحفظ مثالا من خذلانه لهم في الآخرة؟ لا، نريد الشيطان. نعم، لا، هذه ربما تكون في الدنيا أو في الآخرة، ما هي صريحة في الآخرة. نعم، ما أنا. أحسنت، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم هذا الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. طيب، إخبار الله تعالى عن الشيطان بأنه خذول لبني آدم أو للإنسان، ما الغرض منه محمد؟
التحذير من قول لي
نعم
والخياع لما وسوس الإنسان من ترك ما أمر الله أو فعل ما أمر
الله. أحسن، بارك الله. تحذير. إذا قال قائل ما هي العلامة يا خالد الحبيب، ما هي العلامة على أن هذا من أوامر الشيطان أو من غيره؟ هل هناك علامة تدل على أن هذا من أوامر الشيطان أو ليس من أوامره؟ ها؟ يمره بالشر؟ يعني فيه الشيء يعني بين هذا يعني آية من القرآن بين وش أمر به الشيطان هل منكم يعرف؟ نعم الشيطان يهدكم الفقر والذي قلت ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ومثل قوله الشيطان يهدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء فقوله يعدكم الفقر هذا مثال للتفريط في الأوامر متى يعدب الفقر عندما يريد الإنسان أن يبذل المال يقول لا تبذل المال تفتقر نعم ويأمركم بالفحشاء المنكر نعم طيب قول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين البرادي وش الغرض من هذه الجملة
تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم نعم كون الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى التسلية يدل على السلطان كون الرسول يحتاج إلى التسلية وش يدل عليه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن الله يسليه بما سبقه من أحوال الرسول أحسن يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر ينتابه ما ينتاب البشر من الحزن والأسى فيحتاج إلى التسلية وأنه من دون الرسول من باب أولى عندما يأتي إنسان مثلا من دعاة الخير ويشكو إلينا ما أصابه من الناس نقول له انظر مثلا إلى فلان وانظر إلى فلان وانظر إلى فلان ولا يقال إن هذا قصور في حقه هذا أمر لا بد منه طبيعة البشرية تقتضي أن الأمر يهون على النفس إذا كان أصاب الغير مثل ما أصابك قوله تعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا زمان بمناسبة وكفى بربك هاديا ونصيرا لذكر أن الله جعل لكل نبي عدوا من المجرمين ها؟ ما يكفي هذا لا يكفي نعم
إن المشركين يقولون التحليل إما بسد ما الحق الابتداء أو باستجالهم وتعديدهم لأهل الحق فقال الله سبحانه وتعالى كفى بربك هذه المصيرة فهو الهادي سبحانه وتعالى رغم أجوال المشركين والمؤمنين وهو المصير سبحانه وتعالى رغم قتال المشركين
تمام يعني هؤلاء المجرمون يحاولون القضاء على الرسالة أو النبوة بواحد من أمرين إما بإضلال الناس وصدهم عما جاءت به الرسل وإما بقتالهم وإهلاكهم يعتدون على الناس بالقتال فقال الله تعالى وكفى بربك هاديا في مقابلة إيش محاولة الإضلال ونصيرا في مقابلة محاولة القضاء على النبوة على الأنبياء وأممهم واضح؟ طيب هذه العداوة التي تكون للأنبياء هل تكون لورثتهم يا كمال؟ ها؟ تكون لورثتهم؟ كيف ذلك؟ لأنهم يدعون لما يدعو له النبي ونحن نعلم أن هذه العداوة ليست شخصية وإنما هي معنوية بسبب النبوة كذا؟ طيب ما هو دليلنا على أنها ليست عداوة شخصية؟ يعني عداوة الأمم المكذبين للرسل ليست لأشخاص الرسل بل لما جاءوا به من حق لأن قريشا ليست تعادي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث بل هي ترى أنه من أشد الرجال أمانة وصدقا. واضح؟ نعم. شلون؟ طيب ما يخالف عرض.
قول
أصحاب صالح قد كنت فيه رسولا قبل هذا. أي نعم أحسن. هذه أيضا مما بالنسبة لما سبق من الرسل. نبدأ درس الجديد إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا هلا نزل عليه القرآن جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور. وقال الذين كفروا، هذا من جملة الشبه التي أوردها المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: الكتب السابقة تنزل على الأنبياء جملة واحدة مثل التوراة والإنجيل والزبور وكذلك غيره، تنزل جملة واحدة لا مفرقة. فقال هؤلاء: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم صادقا وأنه نبي من الأنبياء لكان شأنه شأن الأنبياء السابقين، ينزل عليه القرآن جملة واحدة. وآتوا بلولا الدالة على التحضير، يعني معناه أنه كان ينبغي أو يجب أن ينزل عليه القرآن جملة واحدة على زعمهم كما نزل على الأنبياء السابقين. وهنا وقال الذين كفروا، لا شك أنهم قريش، لا شك أنهم قريش، لأنه يتحدث عن أمر وقع ولا يمكن أن تكون عامة لجميع الكفار، يعني ما يمكن تكون عامة لكفار الأمم السابقين، لكن ربما يكون هذا القول موروثا عن قريش ويقوله من يقوله بعدهم تمويها وتضليلا للناس. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كلمة نزل وكلمة جملة قد يفهم منهما التعارض، لأن المعروف أنه إذا كانت بالتشديد نزل فهي لما ينزل شيئا فشيئا، وإذا كانت أنزل فهي لما نزل جملة واحدة. وهنا قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة، وكان مقتضى ما أشرنا إليه أن يقولوا لولا أنزل عليه القرآن. فقيل إن أنزل ونزل يتناوبان، فما تقول خبرني وأخبرني، خبرني وأخبرني معناهما واحد، وأن كون نزل لما ينزل شيئا فشيئا وأنزل لما ينزل جملة واحدة هذا ليس من مدلول اللفظ بذاته، ولكنه مما يعينه السياق والقرائن والحال. وعلى هذا فلا فرق بينهما، على هذا لا فرق بينهما، ويكون المراد بنزل هنا شو المراد بها؟ أنزل ولكن نابت عنه. ويحتمل أن يكون نزل عليه القرآن جملة واحدة أنهم قالوه على حكاية ما ينزل ثم اقترحوا أن يكون جملة نزل حسب الواقع، لأن الواقع أن القرآن ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم جملة واحدة متفرقا، ينزل متفرقا. فكأنهم قالوا هل لا كان تنزيله الذي الآن ينزل شيئا فشيئا جملة واحدة، فيكون التنزيل هنا باقيا على القاعدة وهو لما ينزل شيئا فشيئا، ويريدون بذلك أن يقولوا كأنهم يقولون هذا التنزيل الذي كان بصفة كان صفة للوحي الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم لولا كان هذا التنزيل جملة واحدة. فأمامنا الأمر جوابان، الجواب الأول أن نزل وأنزل يتناوبان ويعين المعنى السياق والقرآن. ثانيا أنهما لا يتناوبان ولكل واحدة منهما معنى، لكنهم قالوا نزل باعتبار واقع الأمر، فإن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، فكأنهم قالوا لولا كان هذا التنزيل جملة واحدة جملة واحدة. هذه الشبهة قد تكون شبهة في بدء الأمر، يعني لماذا لم يكن الوحي النازل عليه كالوحي النازل على من قبله، هذا قد يكون شبهة في بدء الأمر، ولكنه في الواقع ليس بشبهة بل هو حجة، ولهذا أجاب الله عنه بقوله، قال الله تعالى نزلناه كذلك أي متفرقا لنثبت به فؤادك نقوي قلبك ورتلناه ترتيلا أي أتينا به شيئا بعد شيء بتمهل وتوادة لتيسر فهمه وحفظه. كذلك نعم كذلك يعني ينبغي أن تقف عند التلاوة على قوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، تقف لأنه إلى هنا انتهى كلام الكفار، ثم تبتدي فتقول كذلك لنثبت، لأن هذا الأخير من كلام الله، فيجب الفصل بينه وبين كلام الكفار لأنه جواب عن الشبهة. وقوله كذلك مفعول لفعل محذوف مفعول مطلق، يعني أنزلناه مثل ذلك التنزيل مثل ذلك التنزيل. واللام في قوله لنثبت للتعليل، وهي متعلقة بالفعل المحذوف، يعني أنزلناه لأجل التثبيت، والتثبيت معناه التقوية والإقرار، تقوية والإقرار، يعني ليست مجرد تقوية، لأنك تقول ثبتت الشيء بمعنى أقررته لا يتزعزع ولا يتحرك. نعم. ومنه قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركب تميل إليهم شيئا قليلا، فالتثبيت بمعنى التقوية بعد والإقرار، يعني أنه يقرره ويجعله مستقرا. فقلب الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا التنزيل يتقوى ويثبت ويستقر ما يتزعزع. وقوله لنثبت به فؤادك، كيفية التثبيت هنا من وجهين، أولا أنه إذا نزل عليه فترة بعد فترة استقر فؤاده وعرف استمرار رسالته، وانظروا إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام عند فترة الوحي ماذا كان يصنع، كان يخرج إلى الجبال حتى يوشك أن يتردى من الجبال، لأنه فقد ما كان أحس به أولا، فهذا تثبيت يثبت قلب الرسول بأنه رسول وأن رسالته لم تنقطع، هذا وجه. وجه آخر أنه يثبت قلب الرسول عليه الصلاة والسلام كلما أورد عليه شبهة نزل القرآن مجيبا عليه، وهذا بلا شك تثبيت ولا لا؟ إذن يكون التثبيت هنا من ناحيتين، تثبيته على أنه رسول، نعم، وتثبيت آخر لدفع الشبهات التي تورد عليه. وهذا الأمر الأول ضربنا له مثلا شبه بفترة الوحي. والأمر الثاني نضرب له مثلا بهذه الآية وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، جاء الجواب كذلك لنثبت به فؤادك، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب إلى آخره، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فهذا وغيره كثير يكون من جملة تثبيت قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا كان الإنسان يمد بما يدافع عنه خصمه فإن ذلك من أقوى ما يكون من التثبيت. وهنا بين الله الحكمة بأنه تثبيت فؤاد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي آية أخرى قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فبين حكمة أخرى وهي أن يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس على مكث ليكون أسهل لحفظه وأوعى لفهمه. أفهمتم؟ فما هي الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى اختار في هذا الموضع أن يقول لنثبت به فؤادك، وهناك قال لتقرأه على الناس على مكث؟ الحكمة في هذا ظاهرة، لأنه هنا جوابا لشبهة أوردت عليه، جوابا لشبهة أوردت عليه، فناسب أن يبين الحكمة فيما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنكم تعرفون أن البشر بشر يمكن يتأثر بما يورد عليه من الشبهات، كما قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. مفهوم؟ وقوله تعالى رتلناه ترتيلا، يقول المؤلف أتينا به شيئا بعد شيء، وعلى هذا يكون هو معنى التنزيل، الترتيل بمعنى التنزيل. وعندي أن الترتيل أخص، يعني أن المعنى جعلناه مرتلا، يعني معناه بعضه يعقب بعضا، وكل آية منه منفصلة عن الأخرى، فكأن هذه الآيات كأنها مراحل للمسافر، والمسافر إذا كان له مراحل في سفره يهون عليه السفر وتنقض هذه المراحل تعب سفره، لكن إذا كان دائما في مسير واحد يشق عليه. وكون النفس ترتاح للقرآن بسبب هذه الآيات والترتيل أمر معلوم، وتجزئة القرآن أيضا لهذا السبب، كونه أجزاء لهذا السبب، لأجل أن يقطع الإنسان القرآن مرحلة فيهون عليه ويقوى في قراءته، وكذلك أيضا جعله سورا، كل سورة مستقلة عن الأخرى، هذا أيضا من أسباب تنشيط القارئ واستمراره في قراءته. إذن ترتيل القرآن بالآيات والسور هذا مما يفيد القارئ ويكسبه نشاطا وقوة على القرآن حفظا وفهما. وكذلك أيضا من فوائد الترتيل أيضا عملا، من فوائد الترتيل أن العمل يأتي للناس شيئا فشيئا. ما ظنكم لو أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة هكذا على الناس بجميع أحكامه، هل يستوعب الناس هذه الأحكام ويقوم بها ولا لا؟ ما يمكن، هذا صعب جدا، وليس من طريق التربية أو التنشئة، ولكن بحكمة الله سبحانه وتعالى كما هو شأن الله في كل شيء من الأمور القدرية والأمور الشرعية أنه ينشئها تنشئة، حتى الأمور الكونية تنشئ تنشئة. الجنين في بطن أمك كم يبقى؟ يبقى مدة في بني آدم 9 شهور، وغيرها من الدواب بحسبه. المهم أنه لا بد من تنشئة، الليل والنهار يأتي دفعة واحدة شيئا فشيئا، وهكذا الشرائع أيضا تأتي إلى الناس شيئا فشيئا، لا سيما هذه الأمة، وإن كانت الأمم السابقة نزلت جملة واحدة، وهذا من الآثار والأغلال التي كانت عليهم، إن شرعهم ينزل جملة واحدة ويلزمون به دفعة واحدة. لكن هذه الأمة من رحمة الله بها أنه رتل القرآن ترتيلا حتى ينشئهم على الإسلام وعلى شريعة الله تنشئة شيئا فشيئا. نعم.
النواجي يعني ماذا يريدون النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا قال محمد أن القرآن نزل لم ينزل جنبه فما هو العيب؟
لا العيب أنه ليس برسول، لأن لو كان رسولا لكان مثل غيره ينزل عليه القرآن جملة مثل ما نزل على من سبقه جملة. نعم هذا هو، هي شبهة في الحقيقة ما هي بحجة، هي شبهة يريدون التمويه بها، وإلا فليس هذا إطلاقا بشيء يمنع من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بالوحي شيئا فشيئا، لكن هم يقولون هذا بالإضافة إلى ما سبق في سورة النحل حيث قالوا إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر، فهو عندهم إذا أضفت هذا إلى ما سبق كأنهم يقولون هو يلقن القرآن تلقينا، وإلا لنزل عليه جملة واحدة كغير من الأنبياء. نعم. ها؟ شو؟ لا ما أعترف. أي يعني على حسب دعوة، على حسب دعوة. أي حيث يقولون نازل من عند الله، طيب ورا ما نزل عليك من الله جملة واحدة إن كنت صادقا. نعم.
ما في تناقض هذا؟
أيه.
يكونوا مثلا مرة يدعون أنه يعلم البشر، مرة يدعون أنه ينزل عليه من السماء.
لا أصلا لو أنزل عليه، هذه سؤال عبد الله. ليس إقرار منهم بالإنزال، لكن يقول هذا الذي يقول أنه نزل عليه القرآن من الله ورما نزل عليه جملة واحدة، إيه ما يقرون بها.
يكون مثلا يكون يقولون مستحيل.
نعم. لا ما في تناقض، ما في تناقض، هذا كلام ساحر افهمنا. قال الله تعالى ولا يأتونك بمثل في إبطال أمرك إلا جئناك بالحق الدافع له وأحسن تفسيرا بيانا. هذا من تثبيت قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يأتونك بمثل، المراد بالمثل هنا الصفة، كما قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف. والمثل كما تعرفون رحمك الله يطلق على الشبه، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ويطلق على الصفة أو الوصف، الوصف العظيم العجيب مثل الجنة التي وعد المتقون فيها نار، ويطلق على المثل المعروف بين الأدباء وهو القول السائر الذي يراد به تشبيه الحال الواقع بما سبق أو ما أشبه ذلك. المراد بالمثل هنا الصفة، يعني لا يأتونك بصفة من القول يريدون بها إبطال دعوتك إلا جئناك بالحق، إلا جئناك بالحق. إذن فهم يأتون بباطل ولا بحق؟ بباطل، لأنه قابل قولهم بالحق. فهذا دليل أيضا على أن كل شبهة يحتج بها المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم فهي باطل، ولكن هذا الباطل باطل في ذاته، قد يظهر لبعض الناس بطلانه وقد يخفى على بعض الناس بطلانه، وهذه من الفتن، فتنة الشبهة، يعني ليس كل ما كان باطلا معلوما لكل أحد، أليس كذلك؟ ولهذا أنت أحيانا وأنت شخص واحد ينجلي لك الأمر واضحا في بعض الحالات ويلتبس عليك في بعض الحالات، حسب ما يكون قلبك صافيا مطمئنا أو غير ذلك. ومن ثم نهي عن القضاء في حال الغضب، وعن الاستعاذة في حال الغضب، وفي حال الحر المزعج والبرد المؤلم وما أشبه ذلك، لأن الإنسان تحول هذه الأمور بينه وبين العلم بالحق أو إرادة الحق، لأنه عند الغضب يشتبه عليك الحق، أو ربما لا تريد الحق، تريد أن تنفذ غضبك فيما غضبت عليه مثلا. فالحاصل يا جماعة الآن نقول كل شبهة يريدها الكفار في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفيما بعده فهي باطل. وما جاء أحد بباطل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا جاء الله بالحق. وقوله وأحسن تفسيرا، يقول المؤلف تفسيرا بيانا، وأحسن تفسيرا أي بيانا. كيف أحسن تفسيرا؟ يعني كلامهم الآن ما دام باطلا فهل فيه بيان؟ الجواب نعم، لأنهم يأتون بكلام جيد في فصاحته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، لكن بيانهم هذا وفصاحتهم وسحرهم اللفظي يأتي الله تعالى بما هو أحسن منه. وهنا أحسن على بابها ولا من باب مقابلة الخصم؟ على بابها، لأنهم عندهم بيان وإيضاح للأمور وإيراد للشبه، وهم في غاية ما يكون من الفصاحة. ولهذا ما تحدى الله أحدا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما تحداهم بالقرآن. إذن فأحسن هنا على بابه، يعني أنهم يأتون بكلام حسن جدا وبين وواضح، ولكننا نأتيك بما هو أحسن وأبين وأوضح. وفي هذا من مدافعة الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم ما فيه: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. يقول الشارح أو المفسر هم الذين يحشرون، فجعل الذين خبر مبتدا محذوف. وأثناء تفسيران بيانا، لا هم الذين، نعم إيه؟ لا عندنا هم الذين كفروا، هم الذين يحشرون. اي امسح اللام. طيب هم الذين يحشرون على وجوه، يعني هؤلاء الذين كذبوك وعارضوا ما جئت به، هم الذين يحشرون على وجوههم أي يساقون إلى جهنم. ولو قال المؤلف يحشرون بمعنى يجمعون، لأن الحشر بمعنى الجمع، يعني يبعثون والعياذ بالله يوم القيامة على وجوههم. لكن كأنه لما عدي بقوله إلى جهنم صار مضمنا لمعنى الثوق، بمعنى يساقون. ولكنه لا معنى أن نقول يحشرون ويساقون، لأن الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر ليس معناه أنه يسلب دلالته التي يدل عليها لفظ، بل يضاف إليه معنى آخر. فمثل يشرب بها عباد الله، قلنا إن يشرب مضمنا معنى يروى به، وليس معنى ذلك أنه سلب معنى الشرب، لأنه لا ري إلا بعد الشرب. واضح؟ كذلك أيضا لا سوق إلى جهنم إلا بعد الحشر، يعني اللي هو الجمع. وقوله الذين هم الذين على رأي المؤلف تكون الذين خبرهم مبتدا محذوف، يكون أولئك شر مكانا حال، جملة حالية، أو أنها مبتدا وخبر مستأنف. ويحتمل أن تكون الذين مبتدا وأولئك شر مكانا الجملة خبر المبتدا، فتكون من باب المبتدا المخبر عنه بجملة، المخبر عنه بجملة. وقول يحشرون على وجوههم، كيف يمشون على وجوههم؟ نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر على أن يمشيه في الآخرة على وجهه، أليس كذلك؟ ليس ببعيد. وإذا كان المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطعهم الناس بأقدامهم، نعم، الله على كل شيء قدير. إنسان بشر يمكن من أكبر الناس جثة في الدنيا وهو متكبر، إذا كان يوم القيامة يحشر أمثال الذر. والله تعالى على كل شيء قدير، وهذا مما مثال مما سبقت الإشارة إليه بأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، لا تقاس بأحوال الدنيا. طيب، إذا قيل ما وجه العقوبة بحشرهم على وجوههم؟ ولا كمال؟ لا،
شبهة نتجت على
نعم كيف؟
لأن شبهة مخالفة تكلم بها بألسنتهم وليس قلوبهم، يعني فناسب
أن يحصلون على وجوههم. طيب، ثانيا إهانة لهم، لأن الوجه أشرف الأعضاء، فإذا جعل هو محل الوطي فهذا إهانة. طيب، لكن يعني ما هي الحكمة من ذلك؟ ولا شك في إهانة وعذاب. نعم،
لأنه تكبر وعجم الإنسان وجهه فوجوه يمتون عليها
يعني مثل كلام سليمان. طيب، وغير
لأنهم قلبوا الحقائق.
إيه، فقلبوا. طيب، هذا كل هذه يعني وجوه محتملة. عندي بعد زيادة احتمال. هذا ما قاله عبد الله لما كانوا ينطقون بألسنتهم وهي في وجوههم صار العذاب عليهم. طيب، في أيضا الإنسان يقبل على الشيء بوجهه ويعرض عنه بوجهه، فلما كان الوجه محل الإعراض والإقبال وهم قد أعرضوا صار العذاب عليهم. كل هذه المعاني مناسبة، والله أعلم بما أراد، وقد يكون كل هذه المعاني مقصودة. نعم، لا، ما هو على كل حال، لكن في مواطن أشد إحساس من الوجه، في مواطن أشد إحساس من الوجه. على كل حال، هذه المعاني التي ذكرتم هذه يمكن أن تكون كلها من أسباب أنهم يحشرون على وجوههم. نعم، أولئك شر مكانا هو جهنم وأضل سبيلا أخطأ طريقا من غيرهم وهو كفرهم. نعم، شر مكانا يعني منزلة وهي جهنم. من شر مكانا؟ من كل أحد، لأنه ما ذكر المفضل عليه، وعدم ذكر المفضل عليه يفيد العموم، يعني شر مكانا من جميع الأمكنة ومن كل أحد. وأضل سبيلا يعني طريقا عن الصواب. منين؟ من كل أحد، من كل أحد. فهؤلاء الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم والعياذ بالله هم شر الناس منزلة وهم أضل الناس طريقا. وقوله إلى جهنم، جهنم هذه اسم من أسماء النار، وأصلها من الجهمة، والنون فيها زائدة، النون فيها زائدة، وعلى هذا فوزنها فعنل لأنها النون زائدة. وسميت بهذا الاسم لأنها بعيدة القعر، نعم، سوداء اللون، سوداء اللون بعيدة القعر، وهذا هو الجهمة والظلمة نعوذ بالله منها. أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. طيب، يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا حرص الكفار على إبطال ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإرادة الشبه عليه من قوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فإن هذه ليست حجة وإنما هي شبهة. طيب وفيها أيضا دليل على عناية الرسول عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ برده على هؤلاء وفيه دليل على إثبات الحكمة في أفعال الله لنثبت لأن اللام للتعليل والتعليل هو الحكمة ففيه رد على طائفة من طوائف البدع. فمن هي هذه الطائفة؟
الأشعرية.
لا الأشعرية ما أدري عنهم لكن اللي أدري عنهم
نفوا لام التعليل
الجبرية الأشعرية. أي نعم لكن الأصل هذا القول عند الجهمية المجبرة يرون أن أفعال الله سبحانه وتعالى غير معللة وأنه سبحانه وتعالى يخلق ويشرع يخلق الخلائق أو الخلق ويشرع الشرائع لمجرد المشيئة لا لحكمة. نعم ويستدلون بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولكن أنى لهم ذلك من هذه الآية. إذن هذه الآية تفيد بيان الحكمة من إنزال القرآن مفرقا وأن أفعال الله تعالى معللة ولها مقرونة بالحكمة. طيب هذه الحكمة التي تكون لأفعال الله سبحانه وتعالى سواء كان شرعية أو غير شرعية هي معلومة ولا غير معلومة؟ منها ما هو معلوم ومنها ما هو مجهول لنا ولكنها معلومة عند الله. وفي هذا دليل على أن من الحكمة في إنزال القرآن تثبيت قلب الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كان ذلك تثبيتا في تقرير الرسالة بعد أو تثبيتا في رد الشبه التي تعرض عليه. وفي الآية دليل على أن كل ذي باطل نجد جواب باطله من القرآن أو إن شئتم فقولوا ما هو أعم نجد بيان باطله من الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من الناقة ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ما من شبهة إلى يومنا هذا ترد إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدحضها. ولكن كما تعرفون ليس كل أحد يدرك ذلك ولا لا؟ نعم ليس كل أحد يدرك ذلك. فالسيف سيف في يد إنسان لا يغني شيئا ولا ينفعه كالعصا أو أقل وفي يد إنسان هو سيف بتاق يضرب به ويقتل به. هكذا أيضا الوحي المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام ما كل أحد يعلمه ولا كل أحد يستطيع إقامة الحجة منه ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا سئل علي رضي الله عنه هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في القرآن. إلا فهما يؤتيه الله أحدا في القرآن. وما في هذه الصحيفة العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء بالنسبة لفهم القرآن. وكم من آية تمر بشخص يستنبط منها عدة مسائل وآخر لا يستطيع أن يقي منها بمسألة. نعم أن الإمام الشافعي رحمه الله استضاف الإمام أحمد ذات ليلة فقدم إليه العشاء. الإمام أحمد قدم له العشاء فأكل العشاء كله كل العشاء اللي جابه أكله ثم نام اضطجع على فراشه ولم يقم لصلاة الليل ثم قام إلى الفجر ولم يطلب وضوءا، فقالت إحدى بنات الإمام أحمد لأبيها: هذا الشافعي الذي كنت تقول عنه كيت وكيت ما رأيناه عمل، ولا رأيناه أيضا اقتصر على ثلث لطعامه. فقال: آتيكم بالخبر. فسأل الشافعي رحمه الله أولا عن لماذا أكل كل الطعام، فأجاب قال: إني لا أرى أحدا في هذا البلد أحل طعاما من الإمام أحمد، فأحببت أن يمتلئ قلبي من هذا الطعام، بطني من هذا الطعام الحلال. هذه واحدة. إذا له غرض، والشبع أحيانا جائز ولا لا؟
جائز.
أبو هريرة شرب اللبن وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اشرب. فقال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مثارا. نعم، ولكننا نحن نحدث أنفسنا بالحديث عند كل أكلة. نعم، كل أكلة نقول مثل ما قال أبو هريرة. هذا عارض، والعوارض كثيرة. وسأله لماذا لم يقم الليل، فقال: إني كنت أتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، وإني استنبطت من الحديث 1000 فائدة. نعم. وأما كوني أصلي بدون وضوء الفجر فأنا ما نمت أتدبر هذا الحديث. فالحاصل أن الناس يختلفون في فهم الكتاب والسنة واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة، ولهذا تجد بعض الناس يجيب لك الآية ويسوق فوائدها، يمكن يحصل 15 فوائد حسب عدد ما في الآية، وآخر بدل 5 50. فقول الله يؤتي من يشاء. نعم. شلون؟
من الحديث الآن.
أي نعم، لكن عاد ما أظنه أخذه من لفظ الحديث فقط، الله أعلم أنه كل ما رأى فائدة جر حديثا آخر يدل عليها ثم استنبط منه. لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كيف كان الشبه؟
الرسل السابقين كان تنزل عليهم
الكتب
جملة واحدة. نعم. لماذا الرسول أنزل عليهم؟
حسن، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. طيب، هذا التعبير نزل، تمام، مع أن معروف أن نزل لما ينزل شيئا فشيئا، وهنا قال نزل جملة، فكيف يصح أو كيف يكون التوفيق بين نزل بين نزل وجملة؟ تأتي بمعنى أنزل، يعني نزل وأنزل معناهما واحد، مثل نظير من الأفعال أن المضاعف يكون بمعنى النموذ، من عنده خبر. نعم.
مرة وحضر.
لا، سبحان الله، نحن جبت نصف الجواب. من عنده خبر؟ نعم،
أخبر
وحضر. طيب، زين، هذا وجه. الوجه الثاني يعني باعتبار الواقع، باعتبار الواقع وجملة باعتبار مطلوب. طيب، هل أجاب الله عن هذه الشبهة عبودي؟
لا.
نعم. لماذا؟ أجاب الله تعالى بأنه أنزله كذلك ليثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. تثبيت الفؤاد من محمد، تثبيت الفؤاد بماذا؟
بماذا؟
نعم، لكن كيفية يعني. أو وجهه؟
بأحد أمرين.
هنا
إما بنفس الله الذي ترد عليه، والأمر الثاني
تثبيت الفؤاد من وجهي. أولا تطمين الرسول عليه الصلاة والسلام باستمرار الرسالة مثل ما كان عليه الصلاة والسلام لما فتر الوحي كان حزنا شديدا وصار يخرج الجبال يترقب هذا الوحي. نعم. طيب في هذه الآية بين الله أن الحكمة من إنزاله مفرقا التثبيت، وقد ذكر في آية أخرى فائدة ثانية إفرادي يقول ذكر الله أن فائدة نزول مفرقا التثبيت، في آية أخرى ذكر فائدة أخرى. نعم تقرأها الناس على مكتب
أو معارضة القرآن يعني منزل مفرق
في مقابلة إيراد شبهة على النبي عليه الصلاة والسلام قد تؤثر عليه. نعم. فجاء بيان الحكمة هذه وهي التثبيت. طيب نعم
يكون
معنا فرقنا في فرقه في هذه الآية الكريمة ذكرنا ردا على طائفة، ذكرنا أن فيها ردا على طائفة من أهل البدع ينكرون شيئا من أعظم صفات الله وهي الرحمن. ما هي الذي ينكرون صفات الله؟ ها ينكر اي شيء سلام ينكرون الحكمه ينكرون الحكمه وفي الايه رد عليهم لماذا؟ يعني أريد أن تبين لي الكلمة اللي فيها الرد، مو كل الآية. لا.
اللام لنثبت.
اللام بالتعليم لنثبت به فؤاد، والتعليم معناها حكمة. طيب. بين الله سبحانه وتعالى أن المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم أن أي شبهة يريدون ولو كانت في أعظم بيان فإن الله تعالى يقابلها بما هو أشد وأعظم. نعم.
ولا يأتي إلا جئناك بالحق وأحسن.
إيش معنى بمثل؟
بمثل أي صورة يعني من الشبه
في صفة من القول يريدون بها أبطال ما جئت به إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فيما سبق ذكر فيه ما يدل على إثبات البعث محمود. ما تشتغل؟ نعم شغل. نعم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. نعم. طيب نبدأ الدرس الجديد الآن إن شاء الله. بسم الله الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. هذه الجملة ولقد آتينا فيها مؤكدات عددها اثنان. لا 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 محمد والقسم، لأن لا موطئ للقسم تقدير والله لقد. نعم. والتأكيد في القرآن سببه أحد أمران أو أمرين، إما أن يكون في مقابلة إنكار المنكر، وإما أن يكون لأهمية الموضوع، وإما للأمرين جميعا، يكون أمر مهما ويكون هناك منكر له، فيؤكد الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر. فهنا إيتاء موت الكتاب هذا أمر واقع ولا ينكر، لكن لأهمية الموضوع أكده الله سبحانه وتعالى ليعرض للرسول عليه الصلاة والسلام صورا من تكذيب السابقين، حتى يكون ذلك أبلغ في تسليته. ففيما سبق يقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وهذا قول مجمل قل لا، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكذا بربك هاديا ونصيرا. ثم شرع هنا لتفصيل ذلك وبيان ما وقع على سبيل التعيين: ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، وآتيناه بمعنى أعطيناه إياه، أنزلها الله تعالى عليه مكتوبة بألواح. فهذا معنى الإيتاء. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا معينا. اي نعم، الواح، الواح مكتوب فيها التوراة، جاء بها موسى من الله، جاء بها موسى من الله، ما تنزل من السماء، جاء انزلها الله على موسى فجاء بها الى قومه بعد ما قصتها بالاعراف مبسوطه. وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا. اخاه من ابيه وامه ولا من امه؟ ها؟
من امه
بس. من ابيه وامه. واما قوله يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، فهذا من باب التلطف والتعطف، لان الام اشد حنانا من الاب، والا فهو اخوه من ابيه وامه. هارون وزيرا معينا من الاذر وهو القوة والإعانة. نعم. ها؟ نعم. مساتيش القرابة إنه شقيقه. إيه نعم، كساب. وقول وزيرا من الأذر وهو العون، يعني أنه كان وزيرا أي معينا له، وذلك بطلب من موسى، كما قال الله تعالى: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. ويقال إنه لا يوجد أحد من الإخوة أشد منة وفضلا من موسى على هارون، لأنه طلب أن يكون رسولا، والرسالة أعلى المقامات التي يتوصل إليها البشر. فقلنا: اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي القب فرعون وقومه، فذهبا إليهم بالرسالة فكذبوهما فدمرناهم تدميرا، أهلكناهم إهلاكا. اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. في كلمة كذبوا إشكال، وهي أنه يقتضي أن التكذيب سابق للرسالة. اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، فكيف يكونون مكذبين مع أنهم لم يصل إليهم الرسول؟ والجواب أن الفعل الماضي هنا بمعنى المستقبل، بمعنى الذين يكذبون بآياتنا، لأن الآيات ما بعرفت إليهم. لحظة، فالمعنى الذين كذبوا بآياتنا أي يكذبون بها في المستقبل، أو يقال كذبوا بآياتنا بحسب علم الله، بحسب علم الله تبارك وتعالى، يعني قدرنا أنهم يكذبون. ويحتمل وجها ثالثا، لكنه احتمال يعني ما فيه ما يؤيده، أنهم قد أرسل إليهم رسول نعم فكذبوه، وهذا يؤيده لا رسول الله، وهذا يؤيده قول المؤمن من آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فإذا قيل إن يوسف سابق جدا على موسى ولم ندري هل أدركه فرعون أم لم يدركه، فيقال لعل آثار رسالته قد بقيت، ولهذا خاطب المؤمن ولقد جاءكم يوسف ولم ينكروا، ما قالوا ما جاءنا فما زلتم في شك مما جاءكم به يعني إلى الآن. فصارت عند الوجوه كم؟ الوجوه ثلاثة، إما أن الماضي هنا بمعنى المضارع، ها؟ ها؟ هذا كثير كثير في اللغة العربية ما يستحضر ما يحضر الآن وربما يأتي، وإما أن يكون كذبوا في علم الله حسب علم الله سبحانه وتعالى وتقديره، وإما أن يكون بحسب الرسالة السابقة اللي هي رسالة يوسف الذين كذبوا بآياتنا. وقولوا بآياتنا المراد بالآيات هنا الكونية ولا الشرعية؟
الشرعية
أو هنا الظاهر يشمل، لأن آيات الله سبحانه وتعالى كما تعرفون آيات شرعية وآيات كونية، فما تعلق بالخلق والتقدير فهو آيات كونية، لأن في انتظامه ودقته وصنعه ما يدل على حكمة صانعه وقدرته، وما يتعلق بالوحي فهو آيات
شرعية
لأن إصلاح هذا الوحي لمن نزل إليه على حسب ما شرع هذا من الآيات العظيمة الدالة على أنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
القرآن
نعم.
والآية هذه ودمرناها
تدميرا. نعم.
ربما يقول قائل كيف من الله سبحانه وتعالى هذه الآية دمرها تدميرا فهناك في اليوم
ونجيكم بدلا. نعم. طيب. زين. اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. اذهبا إليهم فدمرناهم. كلنا يعرف أن في الآية تقديرا. وش التقدير؟ فذهبا إليهما فكذبوهما فدمرناهم تدميرا. وإنما يتعين هذا التقدير لأنه لا يمكن التدمير بمجرد ذهاب الرسول إليهم، لا بد من تكذيب، فإن الله تعالى لن يهلك أحدا إلا بدم. وقول التدميرا مصدر يراد به التعظيم، يعني تدميرا عظيما. ولا شك أن التدمير الذي وقع لفرعون وقومه أنه من أعظم التدمير، لأن الله يقول فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. هذا النعيم العظيم الذي كان فيه قوم فرعون إذا جاء من بعده الهلاك ماذا يكون وقع الهلاك فيهم؟ ها؟ يكون شديدا، لأن الهلاك إذا وقع للبائس فهو أهون مما إذا وقع للناعم، أهون بكثير. ولهذا وصف الله هذا التدمير بأنه تدميرا، بقول التدميرا يعني عظيما بالغا. وهذا التدمير لا ينافي ما أشار إليه الأخ من الله تعالى أنجى فرعون ببدنه يعني لا بروحه، فإن روحه هلك مع من هلك، لكنه أنجاه ببدنه ليكون آية لبني إسرائيل علامة على أنه هلك، لأن الرجل قد أرعبهم وأرهبهم فلا يطمئنون تمام الطمأنينة حتى يشاهدوا جثته ميتة، وبذلك يكون آية علامة على أنه ما بقي له بقية. طيب، هل في هذا تعيين لما يتسلى به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم فيه، لأن فرعون من أعظم الناس عتوا وتكبرا ومع ذلك أهلكه الله تعالى إهلاكا بالغا هو وقومه. فهكذا أيضا تكون العاقبة للرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما كانت العاقبة لموسى وقومه. هذه قصة. وقوم نوح يعرفونها إما من قبل نزول القرآن أو من بعد، لأنهم يعرفون أن القرآن في أنفسهم من الحق. طيب بدأ بذكر موسى مع أنه متأخر بالنسبة إلى قوم نوح، ما هي الحكمة من ذلك؟
أقرب عهدا،
لأنه أقرب عهدا من قوم نوح.
فرعون شخص أقرب من
يعني أشد أقرب عهدا وأشد عتوا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم إلى آخره. وهي لا أن أشكالنا لماذا بدأ بموسى قبل نوح وبعده. طيب وقوم نوح لما كذبوا الرسل في إشكال من حيث الإعراب، وهو أنه نصب قوم نوح. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، مع أنها لم يسبقها عامل يقتضي النص. واذكر قوم نوح فيها ذاك الشارع، لكن أنا بالحقيقة ذهب وهمي إلى شيء آخر غير تقدير الشارع، ولا لو كان ورايته ما سألته. في الحقيقة أن الناصب لها موجود مو مقدر، وهو قوله أغرقناهم، فهو من باب الاشتغال، من باب الاشتغال. ولكن لماذا نصب مع أن الراجح في ظاهر القول الرفع؟ نقول لأنه عطف على جملة فعلية، وإذا كان معطوفا على جملة فعلية فتقدير الفعل أولى من المبتدأ، لأجل أن تتناسب الجملتان. يعطى الفعل على فعل، يعني فدمرناهم تدميرا وأغرقنا قوم نوح لما كذبوا الرسل. وأغرقنا قوم نوح، فدمرنا وأغرقنا قوم نوح. المهم الآن على رأي المؤلف منصوب بتقدير أذكر قوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقنا، ولكننا نقول لا نحتاج إلى تقدير، والمسألة من باب الاشتغال، والاشتغال معروف عندكم أظن. نعم، هذا الاشتغال مثل النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، والاشتغال أيضا تجري فيه الأحكام الخمسة. أحيانا يجب الرد، وأحيانا يجب النص، وأحيانا يترجح النص، وأحيانا يترجح الرفض، وأحيانا يتساوى الأمران. تجري فيها الأحكام الخمسة، أحكام النحو هي أحكام التكليف الشرع. في هذه في مثل هذا التركيب وش يترجح؟ يترجح النص، لأنه معطوف على جملة فعلية، وإذا عطف على جملة فعلية فالأرجح النص، لأن لأجل أن نقدر الفعل ليكون مناسبا لما عطف عليه. وقوم نوح لما كذبوا الرسل بتكذيبهم نوحا لطول لبثه فيهم فكأنه رسل، أو لأن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد. المؤلف حل الآية الكريمة على وجه جواب لإشكال. لما كذبوا الرسل، ومعلوم أن نوحا عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكذلك أيضا في حديث الشفاعة أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فإذا كان أول الرسل فكيف الجواب عن قوله تعالى كذبوا الرسل، مع أنه ما سبقه رسول ولا جاء معه رسول؟ أجاب المؤلف بواحد من أمرين: إما أنه لطول مكثه في قومه صار كأنه رسل كثيرون لأنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذه المدة تستوعب رسلا كثيرين، فكأنه لطول المكث صار متعددا، هذا واحد. الجواب الثاني: أو لأن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد، فيكون هذا من باب الجنس، لأن من كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، لأنه كما أسلفنا أعداء الرسل لا يعادونهم لشخصهم، وإنما يعادونهم لما يدعون إليه وما جاءوا به، وهذا جنس، فيكون تكذيبهم برسول تكذيبا لجميع الرسل، وهذا أقرب، هذا أقرب. ولذلك من كذب رسولا واحدا فهو مكذب لجميع الرسل. وبهذا نعرف أن اليهود الآن مكذبون لموسى، وأن النصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون لعيسى مكذبون لعيسى. لماذا؟ لأنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، فهم مكذبون حتى لأنبيائهم. وبهذا نعرف أيضا أن ما اشتهر بين الناس الآن من تسمية النصارى بالمسيحيين أنه خطأ، وأنه لا ينبغي أن نسميهم بالمسيحيين، لأن المسيح منهم بريء، ولا يجوز أن ينسبوا إليه ولا إلى دينه، وإنما يقال لهم ما قال الله فيهم وهو النصارى. وما زال المسلمون في كتبهم يسمونهم بهذا الاسم بالنصارى، إلى أن استعمروا البلاد الإسلامية فأدخلوا على المسلمين هذا التعبير تلطيفا وتمويها لتطبق ملتهم بإيش؟ بالوصف الشرعي وهو المسيحية. ونحن نقول نشهد الله على أن المسيح عليه الصلاة والسلام منهم بريء، وأنهم كافرون به كما هم كافرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل إنهم بالحقيقة كافرون به لا من حيث العموم والجنس، بل من حيث التعيين، لأن الله تعالى يقول عن عيسى: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يخاطب من؟ بني إسرائيل، فيبشرهم بهذا الرسول. وهل يمكن أن يبشر أحد بما لا يتصل به؟ لا يمكن. إذا كان يبشرهم برسول يأتي للعرب ويحاربهم ويقاتلهم، هل هذه بشارة؟ أبدا. البشارة برسول يأتي إليهم لينقذهم من الضلال. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى هذه الأمة، هل صار يحارب النصارى ولا لا؟ نعم يحاربهم، ما أوجب الله عليه محاربتهم ومحاربة اليهود ومحاربة جميع الكفار. نعم محاربة جميع الكفار. هل يمكن أن يكون عيسى مبشرا للنصارى برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ليقاتلهم؟ لا يمكن. وبهذا نعرف أنهم كذبوا عيسى على التعيين، كذبوا على التعيين لا على جنس الرسالة كما أسلفنا أولا.
التحييث ما يعلمون،
نعم
ما يعلمون
بهذا، أي نعم. لكن هذه البشارة موجودة في أصل الكتاب، موجودة في أصل الكتاب، ولا أظنها تحرف، لا بد أن تكون باقية، لا بد أن تكون باقية، لأنه مبشر لهم، ولا يبشر إلا من تصل إليه البشارة. الظاهر ما زال عليه تحريف، فأنا باقية. المعنى أو بعض الأمور كتموها أو ما أشبه ذلك. ولهذا اليهود لما أنهم أرادوا أن لا يطبقوا الحد في التوراة ما رفضوا يزيلونها من التوراة، هي باقية لكن يحاولون أن يكتموها عن الناس كما هو معروف.
موجودة يا شيخ،
وهي
بشارة محمد على التعيين، هذه موجودة
موجودة الآن الحمد لله.
أي مثل في التفسير أسلم أثبت وجودها وذكرها نصها بالعبرانية
بالسريانية. السريانية
إيه نعم السريانية، إيه اسمها البرق، إيه نعم.
وأظن الأستاذ نبيل عنده شيء من هذا. أنا عندي أن ذلك لا بد أن يكون لأنه قال مبشرا برسول، لا بد أن يكون هذا موجودا لم يجعل التحريف، لأنه إنما يبشر بالرسول من كان في وقت الرسول. نعم، وهذا معناه أنه سيبقى كما قال الأخ محمد. نعم إيه نعم، هذا مما يؤيد ما قلنا، لكن نفس البشارة تدل عليه، لأن الذين أعطيناهم الكتاب يؤيد وليس نصا في الموضوع، قد يكون مراد أوائلهم قبل التحريف، لكن الظاهر أن المراد الأوائل والأواخر.
اللي جاءوا للعقد ما هو قالوا والله إنه هذا النبي الذي
تهددكم به. إيه نعم أظن كذلك في وفد نجران.
نعم.
طيب على كل حال الآن يعني الحقيقة طلبنا البحث الكلام الشارع على لما كذبوا الرسل فهو جمع مع أنهم ما كذبوا إلا نوحا، والجواب على ذلك من أحد وجهين، إما أنه لطول مكثه كأنه رسل، وإما أنهم لما كذبوا هذا الرسول من أجل الرسالة صاروا مكذبين لجميع الرسل. الذي حصل أغرقناهم جواب لما، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، وقصتهم معروفة، حتى إن الله تعالى أغرق من قوم نوح ابنه وقال رب إن ابني من أهلي، فقال الله له إنه ليس من أهلك لأنه كافر وأنت مؤمن. وجعلناهم للناس بعدهم آية عبرة، وأعتدنا في الآخرة للظالمين الكافرين عذابا أليما. نعم، يقول أغرقناهم وجعلناهم للناس بعدهم آية عبرة. كيف كان عبرة؟ لأن الآية لا بد أن تكون معلومة، فكيف كان ذلك؟ نود عبد الله هنا
كان لأن الله تعالى يعني أنزل ذلك في كتب الرسل.
نعم،
أنزل
هذا الرسل الذي أتوا بعده يعني عن طريق الإخبار، عن طريق الإخبار ذي.
لم يبقى إلا المؤمنون، ففي هم إذا ذكروا أن أسلب مواقنهم رجعوا إلى نوح عليه السلام فيتذكرون أن هذا الله وأن مولاه المؤمنين. كما قد قلت عليه النبأ نوح وقلت عليه النبأ إخوانه سورة العرب في نوح وإخوانه.
إذن رجعت إلى ما قال الأخ عبد الله يعني عن طريق الخبر، عن طريق الخبر ما في شيء عن طريق حسي معلوم.
نعم، هذا الحدث قديم، يمكن يعني لا يعني من بعده.
طيب عن طريق الخبر، عن طريق الخبر سواء كان عن طريق الوحي ولا عن طريق النقل بيننا. نعم،
لقد
يتناقض الخبر والغرض. إيه، الظاهر مثل ما قال الإخوان، مثل ما قال إبراهيم.
أو مثلاً
الفلك، هي الفلك، لأن الله قال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل مدكر. فالفلك أول من صنعها نوح، فبقيت آية إلى يوم هذا، ولكنها تطورت بحسب الزمن. وجعلناهم للناس آية بعده وأعتدنا في الآخرة للظالمين الكافرين عذابا أليما. للظالمين هذا إظهار في موضع الإضمار، لأنه مقتضى السياق أن يقول وأعتدنا لهم كما قال الله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. ولكن الإظهار هنا له فائدة بل فوائد. نعم نعم نعم
إفادة العموم فيدور الحكم على الدوران.
طيب شلون إفادة العموم؟
لأنه قال الله سبحانه وتعالى قوما خاصين، ولكن لما قال واعتدنا للظالمين ما شابههم من الظالمين فلهم هذا
زين يعم كل ظالم زين تمام. ثانيا
إفادة وصفهم بوصف جائز وهو وصف الظلم.
نعم أنه ينطبق عليهم هذا الوصف. نعم نعم كيف التنبيه؟
لأنه في السياق كان يتكلم على الغاز ثم يعني يتكلم على الحاضر، فهذا يدل على أهمية.
يعني تغيير السياق تصبح؟
نعم
تغيير السياق ينبه المخاطر. يعني مثل الالتفات، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه، ولم يقل وبعث، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، ما قال إياه نعبد، قال إياك نعبد. كذا طيب هذه فائدة جديدة يعني ما كنا نذكرها.
تشيل هذا التكم عليه
يعني التعليق، يعني كانوا أعد لهم عذابا عليما لأنهم ظالمون. كذا طيب تعليل الحكم، فصارت الفوائد الآن ثلاثة. أولا إرادة الشمول والعموم ليشملهم هم وغيرهم حتى الظالمون من قريش يدخلون في هذا. والثالث وصف هؤلاء بالظلم. والرابع أو الثالث التعليل، يعني أعد لهم العذاب الأليم لأنهم ظالمون. والرابع التنبيه، تنبيه المخاطب لأن تغير السياق يوجب انتباه المخاطب، يوجب انتباه المخاطب. نعم وأعتدنا للظالمين عذابا أليما فعيل، بمعنى مفعل يعني مؤلم. وهذا الألم الذي في عذاب جهنم والعياذ بالله أو في عذاب الآخرة يشمل الألم البدني والألم القلبي. فالألم البدني يحصل بنوع العذاب، والألم القلبي يحصل بما يقارن عذابهم من التوبيخ. نعم لأنهم يوبخون ويقرعون ويقرعون بإتيان الرسل، وهذا من أشد ما يكون من العذاب القلبي. واذكر عادا قومه وثمودا قوم صالح. عندكم التنوين؟ أنا عندي بالتنوين. وعادا وثمودا بدون تنوين، عندي بالتنوين. وعادا وثمودا قوم صالح وأصحاب الرص، اسم بئر ونبي قيل شعيب وقيل غيره، كانوا قعودا حولها فانهارت بهم وبمنازلهم، وقرونا أقواما بين ذلك كثيرا، أي بين عاد وأصحاب الرس. طيب عاد وثمود يقول المؤلف إنها لا تقيد اذكر، لأنه ما ذكر فعل بحيث يحال العمل عليه. وعاد قوم هود وكانوا في الأحقاف في جنوب الجزيرة العربية، وكانوا ذوي قوة وشدة، حتى إنهم قالوا من أشد منا قوة، فقال الله تعالى مجيبا لهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم، كيف الذي خلقهم لا فائدة لأن يعني المخلوقون ضعفاء، أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وبماذا أهلكوا؟ أهلكوا بأرقى الأشياء وهي الريح. ريح تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ثمود وفيها قراءتان، ثمودا كالتي عندي وثمود بدون تنوين. فعلى قراءة التنوين يكون غير ملاحظ فيها اسم القبيلة، يعني ما فيها التأنيث. وعلى قراءة عدم التنوين ثمود منعت من الصرف بالتأنيث العالمية والتأنيث، لأن مثل هذه أسماء القبائل كلها يحذى بها هذا الحدث، يعني يجوز أن تمنعها من الصرف باعتبار اسم القبيلة، ويجوز أن لا تمنعها إذا لم يكن فيها مصور ولا التأنيث المعنوي، لأنها ليس فيها سبب. فإذا ثمودا قوم صالح كذبوا صالحا وعقروا الناقة التي جعلها الله تعالى آية، وأخيرا أهلكوا بماذا؟ بصيحة ورجفة، بصيحة ورجفة، صيح بهم مع الرجفة فماتوا والعياذ بالله، كانوا كهشيم المحتضر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، وفي آية أخرى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وأصحاب الرأس إن شاء الله يأتي الكلام عليها. نعم
صالح عربي.
أي نعم الظاهر أنه عرب. نعم وهو أيضا، لكنه مو من العرب المستعربة اللي هم بنو إسماعيل، من العرب العاربة.
ذكر كثير بالنهاية.
نعم
الحديث قال
الأنبياء أربعة،
حديث قال صالح
وهود وشعيب
ونبيه
يا أبي نعم. والله ما أدري، لكن حتى ألاتنا تجعل أنها عربية،
يعني ما في إلا هؤلاء الأربعة،
هذا المعروف. حتى بعد شعيب ما أدري عنه إلا من هذا الحديث، من سبب أول ما أدري عنه الحديث أن هود معروف عند المعرفين هم عرب عاربة. نعم
أقول أسماء أسماء الأنبياء، هل ما حد تعرف لإعراب هذه
الأسماء؟ لإعرابها؟
يعني تعريفها يعني
عشان معناها تعرف. إيه. وتعرف إن الأعلام قد تكون أسماء جامدة ما لها اشتقاق. نعم. ربما تكون ما لها اشتقاق.
يأخذ أسماء.
إيه. ولكن فيما يبدو لي والله أعلم إن اسماء الأنبياء في الغالب لها معاني، لها معاني، لكن ما أعرف عنها شيء.
هي أفضل من عبد الله عبد الرحمن.
نعم.
مع الأنبياء.
لا قد أفضل أسماء بسبب مثل ميت. مو ما أعرف من لفظي. لا. إلا أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. نعم. ثالث أنه جعل لكل نبي عدو من المسلمين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وإنذارا لقومه، وأنه بين أقواما على التعيين ليكون ذلك أبلغ، لأن التعيين كضرب المثل، وممن عين قبل أول من بدأ الله بهم أو موسى، ثم بعد ذلك نوح، وبعد ذلك عاد وثمود، هذا كلها ذكرناه. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أهلك فرعون المكذب للرسول عليه الصلاة والسلام بالغرق بأي مكان؟ في البحر الأحمر أغرق. وأن الحكمة من إغراقه بالماء أنه افتخر بالماء هو، حيث قال لقومه وهذه الأنهار تجري من تحت، فافتخر بالماء فأهلكه الله تعالى بما افتخر به. وقوم نوح أهلكوا بالغرق العام الذي هو من آيات الله، حيث فجر الله الأرض عيونا وفتح أبواب السماء بماء منهمر. وأما عاد فأهلكوا بأي شيء؟ بالريح. والحكمة من ذلك وأنهم كانوا يفتخرون بالقوة، يقولون من أشد منا قوة، فأهلكهم الله تعالى بالأشياء اللطيفة التي ليست بشيء، ليتبين للناس أن الإنسان مهما كان من القوة فإنه ضعيف أمام قدرة الله عز وجل. ثمود أهلكوا بأي شيء؟ بالرجفة مع الصيحة، فإن الله رجف بهم وصاح بهم جبريل حتى تقطعت قلوبهم في أجوافهم وكانوا كهشيم المحتضر. ثم الصيحة أيضا ليست كصفارات الإنذار تتكرر ولعل أحدا يدخل في الملاجئ، بل هي صيحة واحدة فقط. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، يعني مثل هشيم الحضار. ومعروف هشيم الحضار إنه متفتت بالي. كل هذا الحكمة منه أمران، هي كمال الحكمة من ذكر هؤلاء الرسل وما جرى لقومهم. لا غير،
وإنذار لكفار،
وإنذار لكفار قريش، التسليم للرسول عليه الصلاة والسلام والإنذار لهؤلاء المكذبين له أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم. نعم. ولهذا قال شعيب لقومه: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. ثم نبدأ بالتفسير، فقال: وأصحاب الرس، وأصحاب الرس. الرس اسم للبئر، وقيل للبئر غير المطوية، إما للبئر مطلقا أو لبئر غير مطوية. ولم يبين الله سبحانه وتعالى من أصحاب الرس، ولذلك اختلف المفسرون فيهم اختلافا كثيرا. فقيل إنهم كما قال المؤلف قوم شعيب، ولكن هذا ليس بالصحيح. وقيل إنهم من قوم ثمود وليسوا قوم ثمود، وعلى هذا فيكون عطفهم على ثمود من باب عطف البعض على الكل. نعم. وليسوا هم ثمود أصحاب البئر، يعني بئر الناقة، لأن ثمود معروف يعني مستقلون وهلاكهم معروف وجوابهم لرسولهم معروف. والأصل في العطف أي شيء؟ التغايب. وقيل إن أصحاب الرس، ورجحه ابن جرير، هم أصحاب الأخدود الذين ذكر الله تعالى في سورة البروج، ولكن الأولى التوقف في تعيينهم لأن الله تعالى لم يعينهم، ولكننا نعلم أن هؤلاء القوم كانوا معلومين للعرب حين نزول القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليضرب